بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا الكتاب، وهو مصطلح الحديث للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتابة الحديث. تعريفها: كتابتها صفتها. كتابة الحديث نقله عن طريق الكتابة، والأصل فيها الحل، لأنها
رواية الحديث نقله عن طريق الرواية، وكتابة الحديث نقله عن طريق الكتابة، مثل ما نقرأ نحن الآن في مصنفات المسلمين. نعم.
والأصل فيها الحل لأنها وسيلة، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو أن يكتب ما سمعه منه، رواه أحمد بإسناد حسن.
الشيخ لما قال الأصل فيها الحل، ما محل هذا الكلام؟ يعني أنه لو لم يرد دليل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل في هذه الكتابة الحل، إلا إذا دل دليل على المنع. فلو لم يرد إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا مانع من كتابة الحديث، لأن بالكتابة تصان أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان مقصد صيانة حديث النبي صلى الله عليه وسلم مقصدا عظيما وهو داخل في وجوب حفظ الأمة لذلك، فإذا كان الحفظ لا يتم إلا بالكتابة تعينت الكتاب. هذا معنى قول الشيخ والأصل فيها الحل. ما قال أذن النبي الكتاب مباشرة، قال الأصل فيها الحل، يعني إشارة إلى أنه لو لم يرد لدينا دليل نقلي فكفى بالإباحة والحل دليلا، إلا إذا ورد مانع من ذلك. نعم.
فإن خيف منها محظور شرعي منعت، وعلى هذا يحمل النهي.
وقد أذن النبي عبد الله بن عمرو أن يكتب. نعم.
وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يكتب ما سمعه منه، رواه أحمد بإسناد حسن.
وأبو هريرة قال: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا يكتب. نعم.
فإن خيف منها محظور شرعي منعت، وعلى هذا يحمل النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، رواه مسلم وأحمد واللفظ له.
هذا محمول على أنه إما كان في بداية نزول القرآن وكتابته حتى لا تختلط السنة بالقرآن، أو يكون هذا محمول على وجه ما، يعني تكتب عني مثلا كتابة مثل كتابة القرآن، أو تجمع بين القرآن وبين كلامي في صحيفة واحدة. المهم أيا كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بعد ذلك وقال مثل حديث اكتبوا لأبي شاه. نعم. وقال أيضا كما عند البخاري لما دعا بكتاب يكتب، فلما كثر عنده اللغط خرجوا. المهم أنه ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أذن في الكتاب. ونقول لو لم يرد حتى هذا لكفى بمقصد حفظ السنة دليلا على جواز الكتابة، طالما أنه لا مانع منها. نعم.
وإذا توقف عليها حفظ السنة وإبلاغ الشريعة كانت واجبة، وعليه تحمل كتابة النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه إلى الناس يدعوهم إلى الله عز وجل.
وكان النبي يرسل عمال بالكتب. نعم. وفيها والموجود فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس لما راسل هرقل وأرسل بكتاب إلى هرقل وأرسل إلى غير هرقل، فدل هذا على أن الكتابة لا محظورة فيه. نعم.
وعليه تحمل كتابة
لما مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بل البخاري أخرج هذا الحديث وحديث تمزق كسرى في باب الكتاب. نعم.
وعليه تحمل كتابة النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه إلى الناس يدعوهم إلى الله عز وجل ويبلغهم شريعته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عام الفتح، فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال اكتبوا لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي شاه، يعني الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجب العناية بكتابة الحديث لأنها إحدى وسيلتي نقله، فوجبت العناية بها كنقل
الكتابة والرواية. فالرواية وسيلة والكتابة وسيلة، ولهذا ضبط العالم على حسب الضبط في أداء، فإن كان يؤدي من كتاب فلا بد من ضبط الكتاب، إن كان يؤدي من صدره فلا بد من ضبط الصدر، فالضبط يتضمن الأمرين على حسب وسيلتي حفظ الحديث. فالحفظ فالحديث يحفظ إما عن طريق الصدر وإما عن طريق الكتابة، ولا بد من ضبط الوسيلتين والنوعين. فمن كان يحدث من كتابه لابد من ضبط الكتاب، ومن كان يحدث من صدره لابد من ضبط صدره. نعم.
فوجبت العناية بها كنقله عن طريق اللفظ، ولكتابته صفتان واجبة ومستحسنة. فالواجبة أن يكتب الحديث بخط واضح بين لا يوقع في الإشكال والالتباس، والمستحسنة أن يراعي ما يأتي. إذا مر بذكر اسم الله كتب تعالى أو عز وجل أو سبحانه أو غيرها من كلمات الثناء الصريحة بدون رمز، وإذا مر بذكر اسم الرسول
بدون رمز، يعني ما يكتبش مثلا قال الله وبعدين يفتح قوسين ويضع عين مثلا. وكذلك صلى الله عليه وسلم ويضع الصاد، فإن هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، وإنما تكتب كاملة أو تتلفظ إن كان عندك ضيق وقت تتلفظ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجب، هذا يستحسن الكتابة أو التلفظ. بعض المحدثين كان، بعض العلماء كان يتلفظ ولا يكتب، لكن نص العلماء على أنه لا يكتفى بالحرف، وقال صاد أو عين أو كذا. نعم.
وإذا مر بذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم كتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام صريحة بدون رمز. قال العراقي في شرح ألفيته في المصطلح: ويكره أن يرمز للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخط بأن يقتصر على حرفين ونحو ذلك. وقال أيضا: ويكره حذف واحد من الصلاة والتسليم والاقتصار على أحدهما انتهى.
نعم، لا شك أن هذا يعني من باب كمال الأجر والكمال، والعلماء اعتنوا بهذا جدا في الكتابة وضبط هذه الكتابة وآداب هذه الكتابة وتصحيح الخطأ إن وقع في الكتابة وصفة الصفحة، كل هذا ضبطوه رحمه الله تعالى، وذكر ابن الصلاح جملة كبيرة من هذا. نعم.
وإذا مر بذكر صحابي كتب رضي الله عنه، ولا يخص أحد من الصحابة بثناء أو دعاء معين يجعله شعارا له كلما ذكره، كما يفعل الرافضة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قولهم عند ذكره عليه السلام أو كرم الله وجهه.
ولهذا لا تجد هذا، إذا وجدت عليه السلام أو كرم الله وجهه في كتاب اعلم أن هذا ليس من وضع العلماء، هذا قد يكون من وضع النساخ، وقد يكون الناسخ إما جاهلا وإما من أشياع من يقول هذا الكلام، إنما كوضع العلماء لا. ولهذا أظن علي جمعة جاء في بعض نسخ البخاري وكان مكتوب فاطمة عليها السلام، يقول شوفوا في البخاري عليها السلام، فلا البخاري ولا غيره من أئمة الدين يخصون أحدا من الصحابة بدعاء خاص يجعلونه شعارا. أما الإنسان لو دعا دعاء معينا وقت ذكر صحابي ولا يجعله شعارا، بل يكون مثلا متناسبا مع المقام، فيقول مثلا: فقال أبو بكر صديق هذه الأمة وخيرها رضي الله عنه كذا وكذا في موضع من المواضع، لكن لا يخص الصحابية بشيء يجعل شعارا ما لم يرد به ماذا دليل، ومن ذلك الصديق ومن ذلك الفاروق. فكلمة الصديق وإن كان شعارا الصديق إلا أنها لا تكره، لأن هذا باتفاق بإجماع، فهو خير الصديقين، وإن كان الصحابة كلهم صديقين. الفاروق ذو النورين، أما أن يقال عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، وإن كان في أصلها أنها دعاء، لكن هذا فيه غلو، ولا يقال علي كرم الله وجهه دون سائر الصحابة أو فاطمة عليه السلام، أو إذا ذكر أحد من أهل البيت يقال عليه السلام، هذا ليس من وضعي سادات الأمة ولا علمائها، إنما هذا من وضع الشيعة أو الجهال الذين يظنون أن هذا يختص به أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان يعني أبا بكر وعمر.
قال ابن كثير
رحمه الله تعالى: فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان يعني أبا بكر وعمر وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه انتهى. فأما إن أضاف الصلاة إلى السلام عند ذكر علي رضي الله عنه دون غيره فهو ممنوع، لا سيما إذا اتخذه شعارا لا يخل به، فتركه حينئذ متعين، قاله ابن القيم في كتاب جلاء الأفهام،
لأن هذا يشعر بالإيمان أو اعتقاد نبوته لما يقول عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإذا مر بذكر تابعي فمن بعده ممن يستحقون الدعاء كتب رحمه الله.
على هذا صارت الأمة، وإن كانت كلها جملا دعائية يصح أن تدعو به من غير اتخاذ شعارا والتزام، لكن الأمة صارت على هذا طريقة الكتابة، وكذلك الأداء عند ذكر النبي أو الصحابة أو التابعي ومن بعده، اختصاص الأنبياء بالصلاة والسلام إلا ما استثني مما تعرفون، إذا وقع الصلاة على أحد تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت عند الزكاة، والصحابة يختصون بالترضي والأئمة يختصون بماذا؟ بالطرح. نعم.
ثانيا أن يشير إلى نص الحديث بما يتميز به فيجعله بين قوسين أو مربعين أو دائرتين أو نحو ذلك لئلا يختلط بغيره فيشتبه.
نعم.
ثالثا أن يراعي القواعد المتبعة،
والأفضل إذا كان للمصنف اصطلاح خاص أو فائدة خاصة، مثلا يقول إذا ذكرت كذا ذكرته بين معكوفتين أو كذا، هذا هو الأفضل بحيث يعرف المراد من هذا، أو مثلا يقول التبويب هذا من قبلي، أو يقول مثلا كذا، فيعني يضع من كان له مصطلح خاص فالأفضل أن يفصح عن مصطلح هذا والمراد من هذا المصطلح في صدر كتابه حتى لا يقع التباس ولا يختلط كلام النبي بغيره. نعم.
ثالثا أن يراعي القواعد المتبعة في إصلاح الخطأ.
تمام، إصلاح الخطأ. نعم.
فالساقط يلحقه في أحد الجانبين أو فوق أو تحت مشيرا إلى مكانه بما يعينه،
كل هذا على استحباب يعني الأولى. نعم.
والزائد يشطب عليه من أول كلمة منه إلى الأخيرة بخط واضح لئلا ينطمس ما تحته فيخفى على القارئ.
نعم.
وإذا كان الزائد كثيرا كتب قبل أول كلمة منه لا وبعد آخر كلمة منه إلى، ترفعان قليلا عن مستوى السطر. وإذا كانت الزيادة بتكرار كلمة شطبت الأخيرة منها إلا أن يكون لها صلة بما بعدها فيشطب الأولى، مثل أن يكرر كلمة عبد في عبد الله أو امرئ في امرئ مؤمن فيشطب الأولى. رابعا ألا يفصل بين كلمتين في سطرين إذا كان الفصل بينهما يوهم معنى فاسدا، مثل قول علي رضي الله عنه بشر قاتل ابن صفية يعني الزبير بالنار، فلا يجعل بشر قاتل في سطر وابن صفية في النار في سطر آخر. خامسا أن يجتنب الرمز إلا فيما كان مشهورا بين،
لأن هذا يوهم أن ابن صفية في النار، بشر قاتل وبعدين يبدأ السطر الثاني بإيه؟ ابن صفية في النار، فقد يأتي واحد يقرأ سطرا واحدا ويقول ابن صفية في النار. نعم.
خامسا أن يجتنب الرمز إلا فيما كان مشهورا بين المحدثين، ومنه ثنى أو نا ودثنا يرمز بها عن حدثنا وتقرأ حدثنا أنا أو أرنا أو،
وهذا إنما يكون في الكتابة، إنما عند القراءة فتقرأ كاملة، فما يقول أنا وما يقول كذا إنما يقرأ كاملة، إنما هذا الكتاب في الكتابة، وهذا أيضا من باب الاختصار. مثل هذا يسامح فيه، مثل هذا يسامح فيه بخلاف اختصار صلى الله عليه وسلم أو رضي الله عنه. نعم.
وتقرأ حدثنا أنا أو أرنا أو أبنا يرمز بها عن أخبرنا وتقرأ أخبرنا، قاف يرمز بها عن قال وتقرأ قال، والأكثر حذف قال بدون رمز، لكن
ينطق تقرأ قال يعني حال القراءة تقول قال، وحال الكتابة يمكن أن تختصر. نعم.
والأكثر حذف قال بدون رمز لكن ينطق بها عند القراءة، مثاله قول البخاري حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث،
فتقول قال حدثنا عبد الوارث قال يزيد. نعم.
قال يزيد حدثنا مطرف ابن عبد الله عن عمران قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون، قال كل ميسر لما خلق له، فقد حذفت قال بين الرواه لكن ينطق بها، فقد حذفت قال بين الرواه لكن ينطق بها
يعني في الكتابة حذفت. نعم.
لكن ينطق بها عند القراءة، فيقال في المثال قال البخاري حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال يزيد حدثني مطرف إلى آخره.
نعم.
ح يرمز بها للتحول من إسناد إلى آخر إذا كان للحديث أكثر من إسناد، سواء كان التحول عند آخر الإسناد أو في أثنائه، وينطق بها على صورتها فيقال حا.
نعم.
مثال التحول
يقال
عند
ما يقال تحول يقال حا، ومعروف أن هذا لتحول الإسناد. نعم.
مثال التحول عند آخر الإسناد قول البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. قال وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومثال التحول في أثنائه قول مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، ورجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. قال رحمه الله: تدوين الحديث. لم يكن الحديث في عهد
يعني
النبي
حول على حسب الاتفاق، موضع الاتفاق في الاسناد وموضع الخلاف، فإذا كان يبدأ من أوله إذا كان الاسناد كله مغاير، أو من عند موضع الايه من عند موضع التغاير فيقول حاء وكذا، يعني أنه بطريق آخر إلى هذا الراوي جاء كذا وكذا ويذكر الاسناد. نعم. مثل الذي يقرأ القراءات على شيخ المقرئ الشيخ أيضا، فإنه مثلا إذا كان يجمع بين القراءات فلا يأتي مثلا يقرأ الآية لكل قارئ، إنما يأتي لموضع الخلاف، يعني مثلا ألف لام ميم، هذه مثلا عند كل القراء إلا أبا جعفر، ولهذا يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مثلا، إذا جاء عند موضع الخلاف يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هدى كل فيه هدى إلا ما كان من السوسي فيه هدى، أو ابن كثير فيه هدى، فيقتصر على موضعه الموضع اللي فيه الخلاف، وبالتالي يمكن أن يختصر الوقت ولا يقرأ كل آية. كذلك التحويل يأتي عند موضع الخلاف. نعم. أو موضع التحول يعني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تدوين الحديث. لم يكن الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلفائه الأربعة الراشدين مدونا كما دون فيما بعد. وقد روى البيهقي في المدخل عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن، فاستشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال: إني كنت أردت أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا.
اجتهاد يعني الناس بالوقت، وليس تحريما، وليس تحريم الكتابة ولا المنع من الكتابة، إنما هذا اجتهاد، وولي الأمر إنما يجتهد في اختيار الأصلح. نعم. فهذا من باب سياسة وليس من باب تحريم أو غيره. نعم.
قال: ولما كانت خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله وخاف من ضياع الحديث، كتب إلى قاضيه في المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: انظر ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا.
نعم.
وكتب إلى الآفاق بذلك أيضا، ثم أمر محمد بن شهاب الزهري بتدوينها، فكان أول من صنف في الحديث.
فهذا فضل الله عز وجل على عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله، الذي جعل له هذه الفضيلة، وهو التدوين على ما الناس عليه بعد ذلك. وقد كان الحديث يكتب وهو موجود في الصدور، ومكتوب منه ما هو مكتوب قبل ذلك، لكن ليس على هذه الصورة التي عليها أهل التصنيف بعد ذلك. ولكن كان العلم في ماذا؟ كان العلم في الصدور. ولهذا نقول يا إخواني أيهما أسبق، العلم أو التدوين؟ العلم، العلم، العلم هذا يسبق التدوين. تدوين لما كان في صدور الرجال سواء كان من الرواية أو من الدراية، سواء كان من الرواية أو من الدراية، فهذا العلم أسبق، هذا العلم أسبق. ولهذا لا تحاكم إلى التدوين، حاكم إلى ما كان من قواعد العلم، مثل عند الصحابة رضوان الله عليهم قواعدهم في العلم ورواياتهم في العلم للحديث والقرآن وغير ذلك، كل هذا يؤخذ به. إنما العلم دون العلم لما كان في صدور سلف الأمة رحمهم الله، مثل المعاجم اللغوية، هذه كانت مصنفة أيام العرب، العرب ما تعرف معاجم، عارف ما تعرف معاجم. كذلك علم الحديث وعلم أصول الفقه، كل هذه العلوم التي هي أصول يتعاملون بها ويتحكمون لها ويحكمون على ويفهمون النصوص الشرعية بها، هذا يسبق التدوين. التدوين الذي قد يدخل فيه قواعد اصطلاحية، فمثلا الصحابة ما يعرفون أحكام تكليفية وأحكام وضعية، لكن الصحابة يعلمون أن هذا النص، هذا الأمر فيه لزوم يقتضي إثمية من ترك هذا النص، ما فيه ذاك اللزوم، هذا النص كيت 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 إلى آخره، يتعاملون بهذا. لكن جاء من بعدهم ويسمون بالمتأخرين، بالمتأخرين باعتبار الصحابة، جاء من بعدهم فصنفوا في العلم ووضعوا اصطلاحات، هذه الاصطلاحات تقرب للأمة ما كان الصحابة يفهمون به دين الله سبحانه وتعالى، سواء في باب الرواية أو في باب الدراية. فعلم الحديث كله موجود عند الصحابة، علم الحديث كله موجود عند الصحابة، وما وضع شيء في التدوين لم يكن عند الصحابة، لكن عند الصحابة بنفس الألفاظ أو عند الصحابة بطريقة الفهم والتلقي والرواية وغير ذلك. كذلك علم أصول الفقه، كذلك علم اللغة، كل العلوم هذه موجودة، كل العلوم هذه موجودة، لكن الاصطلاحات هذه إنما هي اصطلاحات تقرب ما كان عند الصحابة لمن بعده، مثل المعاجم التي جمعت لك ما نطق به العرب وكذا، مثل علم النحو الذي وضع لك ضوابط، وضع لك قواعد تنطق بها على وفق نطق العرب، مثل علم التجويد والقراءة وكذا، لتنطق بما قرأ به الصحابة رضوان الله عليهم. وإلا هذا كله موجود، هذا كله موجود في عهود الصحابة، لم يكن خير في من بعدهم فاتهم أبدا على الإطلاق. فانتبهوا هذه المسألة، نعم، لهذه المسألة. فالعلم ليس علما حادثا، إنما الحادث المصطلحات التي كما قلنا شرحت بينت أفهمت ما كان عند الأول، مثل الجملة الفعلية والجملة الإسمية، هذه زادت شيئا عما كان العرب ينطقون به؟ أبدا ما زادت، لكن حتى نفهم نحن كيف ننطق بهذا الفاعل بالمفعول بكذا، وضعوا لنا قواعد نضبط اللسان، نضبط اللسان. وإلا علم اللغة ليس منذ أن صنف، أو علم النحو ليس منذ أن صنف أبو الأسود الدؤلي، قال هذا الذي صنف، صنف كتب، لكن النطق بالعربية على وفق ننطق به الآن بعد التدوين ما كان عند العرب، العرب تنطق الفاعل تنطق المفعول وتنطق كذا، بل هؤلاء هم أصحاب اللسان الذين هم حجة في هذا الباب. كذلك علم الحديث موجود عند الصحابة، والرواية الحمد لله لم تسقط، ومؤداه بشرطها، وكان في النقد الحديثي، نقد الحديثي، هذه عائشة تقول رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر نبي عمر إلا كان معه، وما اعتمر في رجب قط، هذا عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى أتيني بكذا، هذا أبو بكر يسأل، هذا هؤلاء المسلمون يأتي مع عبد الرحمن بن عوف فيرون كذا، طرد رواية المنافقين وعدم اعتبارهم في من عرف نفاقه إلى غير ذلك. يعني هذه كلها كانت قواعد تحديث، صفة التحديث وإنكار عائشة على أبي هريرة رضي الله عنه في كذا. أما فيما يتعلق بالدراية العمل بالأحاديث فكان هناك انتقاد، هذه عائشة تقول بإسامة عدلتمونا، مع وجود الرواية، مع وجود الرواية، بإسامة عدلتمونا، عدلتمونا بالكلام، لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وكذا، ففهمت أن هذا مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود وكذا. عبد الله بن عباس أيضا رضي الله عنه لما قال إنما الربا النسيئة، فعلم الحديث رواية دراية كله موجود عند الصحابة رضوان الله عليهم، إنما حصل التدوين بعد إيه ذلك. ومن هنا احنا قلنا وبقوة لما قلنا الحديث الذي في الأمة منقول هذا لا تنظر ليه، لأنه منقول منذ أن قاله صلى الله عليه وسلم، ولو لم تجد له الإسناد الصالح لذلك بعد التدوين، فلا تجعل التدوين حكما على ما روته الأمة رضي الله رحمها الله. فإذا هذا التدوين إنما نشأ بعد ماذا؟ بعد العلم. هذا التدوين كان لما كان، ولهذا أعلم الأمة الصحابة رضوان الله عليه، أعلم الأمة الصحابة، والصحابة ما فاتهم شيء من العلم، لا رواية ولا دراية رضي الله عنه. نعم.
فكان أول من صنف في الحديث محمد بن شهاب الزهري بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمهم الله، وكان ذلك على رأس 100 سنة من الهجرة، ثم تتابع الناس في ذلك وتنوعت طرقهم في تصنيف الحديث.
نعم.
قال رحمه الله: طرق تصنيف الحديث. طرق تصنيف الحديث على نوعين: تصنيف الأصول وهي التي يسند فيها الحديث من المصنف إلى غاية الإسناد وله طرق، فمنها التصنيف على الأجزاء بأن يجعل لكل باب من أبواب العلم
المصنف يضع مصنفة يسند فيه الحديث منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لها طرق. الأول التصنيف
على الأجزاء بأن يجعل لكل باب من أبواب العلم جزء خاص مستقل، فيجعل لباب الصلاة جزء خاص ولباب الزكاة جزء خاص وهكذا. ويذكر أن هذه طريقة الزهري ومن في زمنه،
وعليها صار كثير من أهل العلم، اللي هو تصنيف في الأجزاء، جزء في خلق أفعال العباد، هذا جزء بخلاف صحيح البخاري، جزء في القراءة خلف الإمام، جزء في رفع اليدين في الصلاة، هذه أجزاء تكون في مسألة يصنف في مسألة. طيب يقال جزء إشارة إلى التفريق بين التصنيف في الفقه والتصنيف في الحديث، يعني جزء حديثي، هذا جزء حديثي وليس كتاب فقه قائم على الأحكام، فلا يقال فيه جزء، لا يقال في جزء، إنما هذا بحث، هذا بحث فقهي يكون بحث. إنما إذا قيل هذا جزء، جزء يبقى معتمد على ماذا؟ على ذكر الأسانيد، جزء في خلق أفعال العباد، جزء في القراءة خلف الإمام، جزء في رفع اليدين وهكذا. نعم.
الثاني التصنيف على الأبواب بحيث يجعل في الجزء الواحد أكثر من باب، وترتب على المواضيع كترتيب أبواب الفقه أو غيره، مثل طريقة البخاري ومسلم وأصحاب السنن.
تمام.
الثالث
صنفوا على طريقة الايه؟ الأبواب، وإن اختلفوا بقى في الطريقة، يعني اختلفوا في التقديم والتأخير، كتاب بدء الوحي، ثم بعد ذلك كتاب العلم، كتاب الوضوء، كتاب كذا، هذه مثلا طريقة البخاري. لكن مثلا غيره قد يخالف، مسلم جعل نفسه مقدمة لم يجعل البخاري نفسه، المهم انها على الأبواب، على الأبواب. نعم.
الثالث
طريقة البخاري ومسلم واصحاب السنة. نعم.
الثالث التصنيف على المسانيد بحيث يجمع أحاديث كل صحابي على حدة، فيذكر في مسند أبي بكر جميع ما رواه عن أبي بكر، وفي مسند عمر جميع ما رواه عن عمر، وهكذا، مثل طريقة الإمام أحمد في مسنده.
تمام. على المسانيد يبقى مسانيد الايه؟ مسانيد الصحابة رضوان الله عليهم، فيجمع مرويات الصحابي في جزء في 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 مسند، يقول هذا مسند أبي بكر، مسند عمر، ثم يختلف أصحاب المسانيد في الترتيب على حسب منهج المصنف في الترتيب. نعم.
ثانيا تصنيف الفروع وهي التي ينقلها مصنفوها من الأصول.
طبعا هذا الغالب، ولقد يطلق المسند على خلاف يعني هذا على حسب اصطلاح المصنف أو السنن. نعم.
الثاني
مثلا في كتب يختلف في هذه الدريمي، مثلا نقول سنن الدريمي ولا مسند الدريمي، بناء على هذا التعريف هنا الغالب لا نسميه مسندا، لأنه جعله على أبواب، ما جعله على مسانيد الصحابة، لكن ما جعل على مسانيد الصحابة هذا نقول ده مسند، مسند هذا مسند مسانيد الصحابة أو مسانيد الشيوخ. نعم.
قال الثاني تصنيف الفروع وهي التي ينقلها مصنفوها من الأصول معزوة إلى أصلها بغير إسناد، وله طرق أيضا، فمنها التصنيف على الأبواب مثل بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني وعمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي. الثاني التصنيف مرتبا
يعني
على الحروف.
كتب فروع وليس كتب أصول. ليه؟ هذه نعم تصنف على الأبواب لكن محذوفة الأسانيد، محذوفة الأسانيد إلا الصحابي، فتعزى إلى الأصل. فإذا جيت أنت تعمل هنا الإحالة تكون على ماذا؟ تحيل على عمدة الأحكام ولا على بلوغ المرام ولا تحيل على ماذا؟ لا، تحيل على الكتب الأصول، تحيل على كتب الأصول. زي أحد الأخوة فيه كتاب أو فيه تعليق لبرهامي على الإجماع، فجاي الإحالة على اللؤلؤ والمرجان، يحيل الحديث على اللؤلؤ والمرجان. نعم، فالإحالات تكون على كتب الإيه؟ على كتب الأصول. لكن مثلا ده في حال التصنيف يعني، أنما في حال الإلقاء هكذا نقول مثلا الحديث ده جاء في بلوغ المرام أو شيء، هذا مثل هذا يتساهل. لكن لو جاء الإنسان يعمل عملا حديثيا فلتكن الإحالة إلى ماذا؟ إلى كتب الأصول المعتمدة والمعتبرة عند العلماء والمشهورة عند العلماء. لا تأتي أنت الكتاب غريب ما يعرفه إلا الخاصة الخاصة، وإنما الكتب المعتمدة عند أهل العلم في هذا الباب. نعم.
ثانيا التصنيف مرتبا على الحروف مثل الجامع الصغير للسيوطي إلى غير ذلك من الطرق الكثيرة من النوعين حسب ما يراه أهل الحديث أقرب إلى تحصيله وتحققه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى الأمهات الست. يطلق هذا الوصف على الأصول الآتية: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن النسائي، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجة. أولا صحيح البخاري،
كما قلنا يقال جامع الترمذي، جامع أبي عيسى الترمذي، ولا يقال سنن، هذا الجامع كما سماه. نعم.
أولا صحيح البخاري، هذا الكتاب سماه مؤلفه الجامع الصحيح، وخرجه من 600,000 حديث، وتعب رحمه الله في تنقيحه وتهذيبه والتحري في صحته، حتى كان لا يضع فيه حديثا إلا اغتسل وصلى ركعتين يستخير الله في وضعه، ولم يضع فيه مسندا إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل الذي توفر في رجاله العدالة والضبط،
كما أشار في العنوان. نعم.
وأكمل تأليفه في 16 عاما،
كوني إماما رحمه الله تعالى، إلا أنه بقي فيه 16 عاما يجمع وينقح ويراجع، ثم بعد ذلك عرضه على الأئمة، عرضه على الأئمة مثل ما فعل مسلم أيضا، فما كانوا يستعجلون. ولهذا هذه مصنفات أبقاها الله عز وجل للأمة، وستبقى بإذن الله إلى آخر الزمان. نعم.
وأكمل تأليفه. نعم. في ست.
نعم. يستخير في القربة لكن من وجه، استخير في القربة من وجه، إذا أردت أن تستخير في مشروعيتها فلا، يعني الذي جائزة أفعالها ولا غير جائزة، المشروعية ثابتة، لكن ممكن زمانها مكانها طريقة تصنيفها. يعني مثلا أنا أصنف كتابا في الصحيح ولا أعمه، أجعله مسندا، أجعله كذا، ما في مشكلة. أرد إيه؟ تمام. لا ما يستخار، لكن مثلا ممكن يحتاج أو ما يحتاج. مثل هذه ليس استخارة في ذات القربة، إنما في الأنسب، أفعلها كذا أو كذا، في الحج أسافر مع فلان أو علان، أسافر طيران ولا أسافر بري مثلا، فأصل القربة من جهة مشروعيتها وكذا ما يستخار فيها، لأنها ما دل الدليل عليها. لكن قد يكون وقت القربة، صفة القربة نفسها، تقديم زمانها، هل ممكن الآن ولا ما زوج الأولاد وكذا مثلا، يعني هذه الأشياء تقبل. نعم.
قال وأكمل تأليفه في 16 عاما، ثم عرضه على الإمام أحمد ويحيى بن معين.
لو جلس يشرح في 16 عاما ربما أصابه الملل، لكن هؤلاء سبحان الله رحمهم الله مع إمامتهم، مع إمامتهم، إذا كان مثل البخاري، مثل البخاري يبقى ينظر في صحيحه هذه المدة، فكيف بغير البخاري؟ كيف بغير البخاري؟ نعم. ولما جاء ابن حجر يشرح هذا الصحيح وقد وفقه الله عز وجل توفيقا عظيما في هذا الشرح وفتح الباري، كم بقي من سنين ينظر في هذا؟ نعم.
قال رحمه الله: وأكمل تأليفه في 16 عاما، ثم عرضه على الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة.
نعم، شوف، مع كل هذا أولا الإتقان، الأمر الثاني طول المدة والنظر والتنقيح وكذا، ثالثا العرض على الأئمة. شوف الطرق، شوف الطرق، ده إيه؟ ده مراحل التصنيف، ليس مراحل التعلم، ليس مراحل التعلم، ده مراحل التصنيف، ليس مراحل التعلم. وإلى العلم سبقه ظهر، سبقه ظهر. هذا لما أراد أن يصنف كتاب فعرضه على ماذا؟ على الأئمة فاستحسنوه وشهدوا له بالصح. فالبخاري عرض كتابه على الأئمة، عرض كتابه على الأئمة. ولهذا مثلا لما تجد الحديث مثلا أعل بعض النقاد في البخاري تقول أعل ولا نعرف أحدا خالف مثلا ابن المدين أو شيء، البخاري خالف ابن المدين، الأئمة الذين عرض عليهم البخاري خالف ابن المدين، مسلم خالف، فينحون البخاري أو مسلم عن مواضع ماذا؟ المخالفة. فحسبك أن تسند هذه المخالفة أو هذا الانتقاد إلى إمام، تقول مثلا يرى أن هذا الحديث مثلا معلل لكذا وكذا، لكن مسائل الترجيح مسائل أخرى. لما تقول هذا ما يعلم له مخالف، طب والبخاري ليس مخالفا ومسلم ليس مخالفا، وهؤلاء الأئمة الذين عرض عليهم البخاري ومسلم ليسوا مخالفين؟ نعم.
وقد تلقاه العلماء بالقبول في كل عصر. قال الحافظ الذهبي: هو أجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى.
نعم، تلقاه العلماء بالقبول، ونقل الإجماع في تلقي أحاديث الصحيحين إلا أحرف تنازعوا فيها، يعني من جهة الإجماع، من جهة الإجماع لا من جهة الصحة، من جهة الإجماع، من جهة الإجماع، أي أن الإجماع لم يقع عليها، ولهذا ما اتفق عليه هذا الإجماع فيه منضبط، فليس هناك حديث متفق عليه يمكن أن توجه إليه الانتقاد. في غير متفق عليه، يعني بعض الناس انتقد أحاديث فيه، كما انتقد بعض الأئمة أحاديث في البخاري أو في مسلم، هذا من جهة أصلي الانتقاد، هذا من جهة أصلي الانتقاد، لكن ما اتفقوا على تضعيف ولا اتفقوا على علة، ولكن هذا يكون من باب الاجتهاد الذي يترجح فيه اجتهاد صاحب الصحيحين مع التلقي العام بالقبول. والبعض أطلق الإجماع في كل الصحيحين ولم يقيد ذلك بالمتفق عليه، فالذين قيدوا ذلك بالمتفق عليه وكذا ويعني قيدوه قالوا إلا أحرف، يعني إلا أحرف وقع فيها النزاع، فمن العلماء من انتقد ومن العلماء لم ينتقد، يعني لم يقع الإجماع في مثل هذا لوجود المخالف في ذلك. إنما الصحة لا، شيء آخر، هذا الصحة هذه شيء آخر، شيء آخر. نعم، مش إلا أحرف يعني اتفقوا على أنها ضعيفة، لا، يعني لم يقع فيها الإجماع بل وجد فيها الانتقاد، وجد فيها الانتقاد. نعم.
وعدد أحاديثه بالمكرر 97,307، وبحث المكرر 62,000 حديث، كما حر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله.
على كل مثل هذا يعني وقع في خلاف طبعا في العدد على حسب نظري العالم في هذا. نعم.
قال البخاري: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهم الفارسي الأصل. ولد البخاري في شوال 94 و100، ونشأ يتيما في حجر والدته، وبدأ بالرحلة في طلب الحديث 10 و200، وتنقل في البلاد لطلب الحديث، وأقام في الحجاز 6 سنين، ودخل الشام ومصر والجزيرة والبصرة والكوفة وبغداد، وكان رحمه الله غاية في الحفظ. ذكر عنه أنه كان ينظر في الكتاب فيحفظه من نظرة واحدة، وكان زاهدا ورعا بعيدا عنه.
استغنى رحمه الله تعالى عن مشافهة شيوخه، لم يستغن عنه رحمه الله تعالى، واعتمد على ذكائه وتأتيه الأجزاء فاحفظها، إنما كان رحمه الله تعالى يرحل هنا وهناك لأخذ العلم مشافهة، وطلبا لعلو الإسناد. فهذه طريقة العلماء وإن كانوا نابغين، أخذوها من الصحابة بل من الأنبياء، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس لما سئل موسى عليه السلام هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا، فعوتب إذا لم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. فقيل بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقية. هذه طريقة التعلم عند السلف. نعم الخضر إيه؟ لا، أعلم بأمور. ولذا جاء في نفس الحديث أنت على علم علمكه الله لم يعلمني، وأنا على علم علمني لا لم يعلمكه الله. فموسى عليه السلام أجل من الخضر وأعلم من الخضر بعموم، لكن الخضر عنده مسائل أعلم فيها بها من موسى عليه السلام، ولعل الله عز وجل أراد ذلك ليحصل هذا الأمر من أو هذا الدرس. نعم.
وكان زاهدا ورعا بعيدا عن السلاطين والأمراء، شجاعا سخيا أثنى عليه العلماء في عصره وبعد.
يعني بعيدا عن السلاطين والأمراء ليس صفة لازمة، بمعنى أن العالم إذا دخل على السلطان فإنه يذم بإطلاق، إنما يحذرون من العالم الذي يدخل على السلطان يصدق كذبة ويصدق ويؤمنه وقد خان ويتابعه وقد خالف. إنما الداخل على السلطان إذا كان يقوم بالحق الواجب عليه فإن هذا لا يطعن في الشخص بسببه، بل قد يمدح الشخص بسببه حينما يكون هذا العالم من بطانة السلطان، يذكره إذا نسي ويرده إذا أخطأ ويوجهه إذا انحرف. أليس عمر رضي الله عنه سلطانا وعنده من البطانة ما عنده؟ يبقى ليس الدخول على الأمراء وعلى السلاطين بقادح بإطلاق، إنما هذا إذا اقتضى قدحا. ولكن قد يقوم الإنسان بأمر واجب يحفظ الله عز وجل به الدعوة ويذكر الله عز وجل به الناس، قد السلطان ينتفع بهذا العالم انتفاعا عظيما، ربما جر السلطان بقلمه جرة يكون فيها هلك لكثير من الأمة، لو كان عنده العالم وذكره بالله لربما رجع ورعاه. فالدخول على الأمراء وعلى السلاطين فيه تفصيل، ولهذا جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص هذا، ولكن قال ولكن من رضي وإيه وتابع، هذا الذي يذم، أما من ذكر إذا نسي، وأما من وجه إذا انحرف، فلا ينفع الله عز وجل به نفعا عظيما. لكن الإنسان أدرى بحاله، هناك رجل ضعيف قد يكون قويا في العلم لكن ليس قويا في الإنكار، فمثل هذا يهرب. ولهذا بعض السلف هرب من القضاء وهرب من الدخول على السلاطين. ليه؟ لأنه يعلم من نفسه هكذا. ويدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو ذر سأل الإمارة فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إنك امرؤ ضعيف. فالإنسان إذا أنس من نفسه ضعفا فلا يدخل، ليس فقط على الأمراء، على أي إنسان. شوف لو تدخل على شيخ، هذا الشيخ له هيبة تمنعك من أن تأمر وتنا، ما تدخل عليه. شوف هو شيخ ما تدخل عليه دخولا خاصا، قد يلزم منه السكوت عن منكر فتكون شريكا له. فالإنسان أدرى أنا ضعيف مع هذا الشخص فأحاول اجتنابه، حاول اجتناب مدير مسؤول شخص مثلا لو هيبة معينة، فالإنسان ما يدخل عليه، لأن بعض الناس يكون ضعيفا فيحصل منه موافقة لمن جلسه ولو كان مخالفا. فمن آنس من نفسه قوة وعلما ونفعا فهذا يدخل. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اتصل بالأمراء ونصح ونفع الله به أمة الإسلام نفعا عظيما، إذن هناك النهي عن دخول على الأمراء، هناك الإذن بل قد يتعين الدخول على الأمراء، هناك فلا بد من مراعاة هذا التفصيل حتى لا يذم الإنسان بإطلاق أو يحمد الإنسان بإطلاق. نعم.
قال الإمام أحمد ما أخرجت خراسان مثله. وقال ابن خزيمة ما تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحفظ،
وهو من مشايخ البخاري رحمه الله، أحمد من مشايخ البخاري. نعم.
وقال ابن خزيمة ما تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحفظ من محمد بن إسماعيل البخاري.
يعني في عصره في زمانه. نعم.
وكان مجتهدا في الفقه وله دقة عجيبة في استنباطه من الحديث كما تشهد بذلك تراجمه في صحيحه.
نعم تراجمه تشهد بدقيق فهم وفقه رحمه الله تعالى التي حيرت العلماء، وإلى الآن سبحان الله بقيت مغاليق يقال فيها بالاجتهاد ولا يقطع عن مراد البخاري منها كذا وكذا، يعني أوجدوا المغاليق للتعاليق وعجزوا أن يوجدوا المغاليق لفهم البخاري رحمه الله تعالى على وجه الايه الجزم، فقد كان رحمه الله تعالى دقيق الفهم في هذا، دقيق الفهم في هذا، وكان له الاستنباط العجيب، ويدل على ذلك تبحره، على هذا التبحر ما صنفه رحمه الله تعالى في الأجزاء الخاصة، جزء في القراءة خلف الإمام، جزء في رفع اليدين، جزء في خلق أفعال العباد، ما تصنيف في دنيا المسلمين في هذه المسألة خلق أفعال العباد مثل ما صنفها البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد كان رجلا أعجوبة في هذا الباب. نعم.
توفي رحمه الله تعالى في خرطنك بلدة على فرسخين من سمرقند ليلة عيد الفطر سنة 56.
ومثل البخاري ومثل أحمد ومثل مالك لا يلتفت لجرح ولو صدر من إمام، وليس انتقاد، لا جرح، يعني جرح يترتب عليه النقل من رتبة إلى رتبة ولو صدر من إمام. فهؤلاء تواتر في الأمة ماذا؟ تواتر في الأمة ماذا؟ فضلهم. ولهذا محمد بن يحيى الذولي هذا إمام، إمام معتبر، إمام عظيم، ومع ذلك لم يؤخذ قوله في البخاري رحمة الله عليه. الأئمة الذين تواتر فضلهم أحمد، البخاري، شعبة، يحيى بن سعيد، القطان، ابن المديني، ابن معين، هؤلاء الأئمة الذين تواتر في الأمة فضلهم لا يلتفت فيهم إلى جرح، لكن أنه أخطأ أصاب ينتقد عليه الحرف، هذا أمر يجري على سائر البشر، ولهذا انتقد على شعبة، انتقد على البخاري، مثل هذا، هذا لا إشكال، لأنه لا علاقة له بالإيه؟ بالرتبة والمنزلة. نعم.
توفي رحمه الله تعالى في خرطنك بلدة على فرسخين من سمرقند ليلة عيد الفطر سنة 56 عن 62 إلا 13. وقد خلف علما كثيرا في مؤلفات رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. صحيح مسلم هو الكتاب المشهور الذي ألفه مسلم بن الحجاج رحمه الله، جمع فيه ما صح عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ونص على هذا بنقل العدل عن العدل، كل حديث ذكره مسلم رحمه الله تعالى مسندا، نقل العدل عن العدل. نعم.
قال النووي رحمه الله: سلك فيه طرقا بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة.
نعم.
لا يهتدي
في سياق الأسانيد وجمع الطرق وسهولة الترتيب في الباب الواحد، ولهذا يسهل النظر في صحيح مسلم، أما البخاري فإنه يحتاج إلى تبحر، ولهذا من أنفع ما صنف كفتح وبه يستعين الإنسان على فهم صحيح البخاري مقدمة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم.
قال: لا يهتدي. قال النووي رحمه الله: سلك فيه طرقا بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة لا يهتدي إليها إلا أفراد في الأعصار. انتهى.
في الأعصار، فجلالة مسلم متفق عليها عند الأمة، جلالة مسلم رحمه الله. نعم.
وكان يجمع الأحاديث المتناسبة في مكان واحد ويذكر طرق الحديث وألفاظه مرتبا على الأبواب، لكنه لا يذكر التراجم إما خوفا من زيادة حجم الكتاب أو لغير ذلك،
يعني يبعد لأن لا تمثل زيادة، كان الله أعلم. هو وضع طبعا الكتب، نسبة الكتب، أما الأبواب التفصيلية فترك ذلك، الله أعلم، كان يريد أن يضع فعالجته المنية مثلا، أو أنه رأى ذلك واكتفى بوضع الكتب، مسألة يعني طريقة التصنيف دي سهل. نعم. يعني ليس فيها قاعدة مضطردة، ليس فيها قاعدة مضطردة، ولهذا البخاري مثلا ركز على التبويب وجعل معلقات يستدل بها على ترجيح في التبويب، مسلم بالنسبة للمعلقات تكاد تكون معدوم أنظر من النادر، البخاري لا، أراد أن يجعل كتابه كتابة فقه بجوار كونه كتابة حديث. فهذه طريقة تصنيف، هذه طريقة تصنيف. ولهذا يكون التفضيل في مثل هذه الأشياء تفضيلا نسبيا. فلئن فضلت البخاري من 100 باب فقد تفضل مسلما من جهة السهولة ومن جهة الترتيب السهل ومن جهة جمع الطرق في مكان واحد فيسهل على الإنسان ذلك النظر. نعم هذا نسبي.
قال
فلا لعجز مسلم عن التبويب ترك التبويب، فللعجز مسلم عن التبويب ترك التبويب، ولا لعجز البخاري عن الترتيب على وفق ما كان عند مسلم عجز البخاري، بل هذا شرط وهذا شرط وهذا شرط وهذا شرط. نعم
شفنا.
نعم
في أول الكتاب يعني نقل عن النووي.
نعم
الشيخ يعني في أول الكتاب
نعم
عن النووي قال في شرط مسلم يعني في صحيح أنكره.
من اللي نقل؟
الشيخ ابن عثيمين في أول الكتاب.
فين أول كتاب؟ فيه أول
أول
قال إيه؟
قال أنكره.
طب اقرأ في الميكروفون.
قال وهل يشترط مع المعاصرة ثبوت الملاقاة أو يكفي إمكانها على قولين؟ قال بالأول البخاري وقال بالثاني مسلم. قال النووي عن قول مسلم أنكره المحققون. قال وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم صح. الذي جوزه والله أعلم.
نعم يعني فرق بين تقعيد مسلم وإن خالفته، فهذه القاعدة لأن الأكابر على خلاف قاعدة مسلم في هذا وهو الاكتفاء بالمعاصرة، لكن إن قلت هذا يوهن أحاديث مسلم رحمه الله لأن محتمل أنه حصل السماع ويحتمل أنه ما حصل، فنقول طرق مسلم الكثيرة قوت أحاديثه فلم يعد هناك نظر في انتقادها من هذا الايه من هذا الوجه ومن هذا الباب لكثرة جمع الطرق رحمه الله. ولهذا في بعض المواضع وضع الأثر المعلق لا يطلب العلم براحة الايه الجسم مع عدم مناسبته للكتاب الذي ذكره، كأنما يشير رحمه الله تعالى إلى أن مثل هذا الجمع للطرق وكذا لا يحصل إلا بتعب ونصب وحفظ ومشافهة للأشياخ وأهل العلم، فذكر بهذا الأثر في غير ما في غير كتابه، لا هو في كتاب العلم ولا الهمة في طلب العلم ولا في كذا وكذا، وإنما هذا في أظن في باب المواقيت احتمال تقريبا في باب المواقيت، والعلماء قالوا ذكر مسلم هذا الأثر إشارة إلى أن مثل هذا النوع من العلم لا يطلب إلا لا يطلب براحة الجسم. فإذا كان العلم عموما لا يطلب براحة الجسم فهذا العلم الدقيق الذي مداره على المشافهة وثني الركب وطول الظهر والرسوخ فيه من باب أولى. نعم
شيخنا
يعني
الشرط من حيث هو يعني منطقك فعلا.
نعم
يعني الراجح من الشرط شرط
لا مسألة فعلا. خلافية مسألة خلافية. نعم لكن لا شك أن ما ذهب إليه البخاري هذا الذي عليه الأكابر، بل بعضهم خطأ ما ذهب إليه مسلم وعده مخالفا للإجماع كله. نعم
قال وقد وضع تراجمه جماعة من شراحه ومن أحسنها تراجم النووي رحمه الله، وعدد أحاديثه بالمكرر 75,207 حديث، وبحذف المكرر نحو 4,000 حديث. وقد اتفق جمهور العلماء أو جميعهم على أنه من حيث الصحة في المرتبة الثانية بعد صحيح البخاري،
نظرا لأن شرط البخاري أعلى، فهو من جهة الرجال شرط البخاري في الرجال أعلى، ومن جهة الاتصال كذلك شرط البخاري أعلى، فكانت أحاديثه أعلى في الصحة من أحاديث مسلم رحمه الله تعالى. نعم وكلها صحيحة البخاري ومسلم، لكن هذا من باب صفة هذه الأحاديث. نعم ولهذا الذين انتقدوا على البخاري في الرجال على مسلم ضعف من انتقد على البخاري من الرجال. نعم
وقيل في المقارنة بينهما تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. قال مسلم وهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ولد في نيسابور سنة 420 وتنقل في الأمصار لطلب الحديث فرحل إلى الحجاز والشام والعراق ومصر ولما قدم البخاري نيسابور لازمه ونظر في علمه وحذا حذوه أثنى عليه كثير من العلماء من أهل الحديث وغيرهم توفي في نيسابور سنة 61 و200 عن 57 سنة وقد خلف علما كثيرا في مؤلفاته رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى فائدتان: الفائدة الأولى لم يستوعب الصحيحان صحيح البخاري ومسلم جميع ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بل في غيرهما أحاديث صحيحة لم يروياها. قال النووي إنما قصد البخاري ومسلم جمع جمل من الصحيح كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله لا أنه يحصر جميع مسائله. لكن
إذا أنه أضاف قال إنما قصد البخاري ومسلم جمع جمل من الصحيح بشرط مخصوص وليس جمعا عشوائيا، وإلى لماذا ترك أحاديث صحيحة وانتخب أحاديثهما؟ على حسب الشرط، فما وافق الشرط أخذ وما خالف الشرط وإن كان صحيحا ترك، وإن رجح به مثلا سماع مدلس ولو لم يكن في صحيح مثل صنيع البخاري رحمه الله وجد عنده مثلا قتادة عن أنس وقد لا يوجد في صحيح البخاري تصريح بسماع قتادة من أنس لكن يوجد في غير صحيح البخاري مما صح، المهم أن يصل هذا. وقد يبوب البخاري أيضا بالحديث الصحيح وليس على شرطه مثل ما بوب في كتاب إيمان باب الدين النصيحة وحديث تميم بن أوس الداري الدين النصيحة بوب فهو صحيح عنده صحيح عنده ويرجح في مسألة التدليس بهذا الصحيح وإن لم يكن عنده في صحيحي التصريح بماذا بالسماع لأنه ليس على شرطه لأنه ليس على شرطه. كذلك مسلم لما أخرج أيضا عن أبي الزبير عن جابر أبي الزبير مدلس لكن ما في مسلم محمول على السماع والاتصال لكن قد لا يكون التصريح بهذا موجودا في ماذا في صحيحه. يبقى هذا شرط شرطه كل واحد منهما وقام بالوفاء به ولهذا جل الانتقادات لا سيما انتقاد الدارقطني جل الانتقادات للبخاري ومسلم ليس لأن هذا الحديث ضعيف وإنما مباحة في الشرط الذي التزمه البخاري أو الشرط الذي التزمه مسلم وليس في نقل الحديث من الصحيح إلى الضعيف ولكن إلى رتبة أقل من الرتبة التي اشترطها البخاري أو التي اشترطها مسلم في صحيحه رحمهم الله تعالى. نعم
ولكن نعم. إذا كان
نعم لا ليس الأمر كذا هو يعني يريد أن يبين أن البخاري ومسلم حديث الاتفاق صحيحة لكن لم يجمع كل الصحيح وهذا صرح به البخاري رحمه الله تعالى. نعم قال لكن ما فرقت من الصحيح كثير هو كثير. نعم ولا يقال بالعموم أن كل ما ترك البخاري أو مسلم فهو معلول هذا كلام غلط هذا ما له علاقة بالعلل إنما هذا العلاقة بالشرط فكل منهما وضع شرطا ووفى به على حسب مستطاعه وعلى حسب علمه. نعم يقولون ايه احمد قبل مسلم ما تقولش بقى احمد يتكلم في حديث مسلم هذا تعبير غير دقيق لكن أحمد يتكلم في حديث هذا الحديث وجد عند مسلم أحمد منطق عند مسلم إنما هذا الحديث هذا من حيث هو انتقده أحمد من حيث هو لا, 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 لا علاقة له بما عند البخاري ولا علاقة له بما عند إيه مسلم. لكن هذا الحديث أعلى البخاري، أعلى أحمد، أعلى أبو حاتم على كذا من حيث هو، هذا ينظر فيه لأن هذه مسألة اجتهادية ينظر فيه، فقد يكون الإعلال لطريق وليس الإعلال للحديث بطرقه، فيكون ما أخرجه البخاري أو مسلم ليس ما انتقده أحمد رحمه الله تعالى، هذه واحدة. الأمر الثاني إن قد يكون الإعلال هنا راجع للنظر في الرجل، فأحمد يراه كذا والبخاري لا يراه كذا، قد يكون أحمد رحمه الله انتقد حديث، يعني ينظر إلى العلل ويرجح، فقد يكون مورد البخاري غير مورد أحمد أو مورد مسلم غير مورد أحمد. ولا نأخذ طالما أعلى أحمد هذا يبقى نأخذ بالإطلاق، لا، أحمد ما له علاقة بحديث مثلا تقول أعلى فيه مسلم أعلى فيه، لكن أحمد أعلى حديثا، أبو حاتم أعلى حديثا، هذا الحديث عند البخاري وهذا الحديث عند مسلم، ينظر هل هذا الإعلال الذي أعلى به أحمد رحمة الله عليه منتفل عند البخاري أو منتفل عند مسلم، يعني تنظر أنت إلى قواعد الترجيح، وهل هذا الإعلال مما ترتب عليه الضعف ولا مما يترتب عليه نزول رتبة الحديث عن شرط البخاري، يعني اعتبارات كثيرة جدا، ليس كلمة أعلى كلمة تقتضي تساوي الضعف، كلمة تقتضي أنها تعل الحديث بكل طرقه، كلمة 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 كلمة، أنت تحكم على الحديث الضعيف بالضعف ثم بعد ذلك تحكم عليه بالحسن إن جمعت طرقه، فحكمك على هذا الطريق ضعيف، لكن بعد جمع الطرق صار الحديث حسنا، فطارت أن تقول هذا الحديث حسن وطارت أن تقول هذا الحديث ضعيف، فممكن يأتي إمام ينظر في هذا الطريق فيقول ضعيف، لكن بجمع هذا الطرق هذه الطرق صار الحديث ماذا؟ صار الحديث حسنا، فهذا باب واسع، يعني باب واسع يحتاج إلى جمع عظيم، يحتاج إلى جمع عظيم. ولهذا الأمة يعني بعد تصنيف البخاري ومسلم الأمة العالمة، الأمة المحدثة، الأمة المتخصصة، خصوا أحاديث البخاري ومسلم بحكم خاص، لم يجعلوا لابن خزيمة ويشترط الصحة، ولم يجعلوا لابن حبان ويشترط الصحة، خصوا هذا بحكم خاص يقتضي هيبة عظيمة جدا في أصل وجود العلة، فضلا أن تضاعف بهذه العلة، ليس كل علة يضاعف بها الحديث، نعم هناك علة قد تنزل بحديث من رتبة الصحيح إلى الحسن، لكن لا تنزل به عن رتبة من رتبة الصحيح إلى رتبة ماذا؟ رتبة الضعيف، لكن تكلم فلان في رجل يبقى خلاص، تكلم فلان في كذا يبقى خلاص. وإلا عندي أصلا عشرات من الرجال تكلم فيهم في البخاري ومسلم، فلو أن كل رجل تكلم فيه بكلام طرح حديثه أو عد ضعيفا لصار عندك عشرات من الأحاديث في البخاري ومسلم لوجود عشرات من الرجال وليس الرجل ولا الرجلين من رجال البخاري ومسلم قد تكلم إيه فيه. نعم.
لكن إذا كان الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه ولم يخرج له نظيرا ولا ما يقوم، فالظاهر من حالهما لكن إذا كان الحديث الذي تركاه أو تركه أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه ولم يخرج له نظيرا ولا ما يقوم، فالظاهر من حالهما أنهما اطلع فيه على علة إن كان رواياه، ويحتمل أنهما تركاه نسيانا.
على علة تقتضي ضعفه، يعني يقول إذا كان الحديث الأصل في الباب هذا في الباب ولم يخرج نظيره ولا ما يقوم، فالظاهر من حليمة أنهما اطلع فيه على علة. طب العلة دي تقتضي ماذا؟ انتقاله من الصحة إلى الضعف؟ لا، الشرط، هذا الشرط. وغالب صنيع البخاري أن مثل هذا يضمنه تبويبه في التعليق مشيرا إلى هذا الحكم الذي لا يجد فيه حديثا صحيحا، مثل تقديم الدين على الوصية، فعند البخاري الأثر الواجب في ذلك فيه ضعف من جهة النظر في إسناد، لكن فيه ثبوت من جهة الطلاق، ولهذا جعله في التبويب. يعني غالب البخاري لأنه ركز على الفقه، فمثل هذه إذا أراد حكما وهذا الحكم حديثه ليس على شرطه يوم يجعله فين؟ فيما تعلق بالتبويب. بخلاف مسلم لم يعتني بمسألة الايه؟ بمسألة الفقه. نعم.
فالظاهر من حاله
أنهما تركاه،
ويحتمل أنهما تركاه نسيانا أو إيثارا لترك الإطالة، ورأي أن غيره مما ذكراه يسد مسده أو لغير ذلك.
عموما التعليلات هذه جيدة وطيبة لكن ليست بلازمة. لو اشترط البخاري أن يضع كل صحيح وقفنا وقفة جد، لماذا ترك هذا الصحيح؟ لكن ما اشترط البخاري أن يضع كل صحيح، ولا اشترط مسلم، إنما شرط نجمع من الصحيح وفق هذا الشرط بس. ولهذا جاء من يصنف بعدهما يستدرك في باب الشرطية. إذن ما صنع الحاكم؟ عندي حديث، هذا الحديث كان يلزم، ومثل ما فعل الدارقطني في الإلزامات التابعة، هذا يلزم مسلم أن يخرجه عنده لأن هذا فيه شرط مسلم، وهذا محل نظر. هذا الذي قد يقال بأن البخاري أو بأن مسلما قد ماذا اطلع على شيء مع وجود هذا الشرط، بس اطلع على شيء يقتضي ألا يكون ده. هذا إذا سلمت الشرطية في من يشترط، مثل الحاكم ما سلم له الكثير أصلا في ضابط الشرطية، في ضابط الشرطية، أن البعض جعل الشرطية الرجل يخرج البخاري، وليس كذلك، بل السياق يذكره البخاري، ليس الرجل وحده، الرجل عن الرجل، وليس الرجل في حد ذاته وحده، فيرجع إلى قاعدة التي يعتمد. نعم نعم نعم.
ليه مثلا لو قلنا مثل ما قال الإمام النووي إن هما فعلا فيها حديث على الشرط في البخاري ومسلم وتركها البخاري؟
فين في عندنا النووي قال كده في حديث على الشرط وتركها؟ نعم.
واحتمل انهما تركاه نسيانا او ايثارا لترك الاطاله ورأي ان غيره مما ذكره.
هذا كله ظن، هذا كله ظن. وبعدين احنا بنقول بقى لماذا الظن؟ احتمل ان تركاه نسيانا ترك ليه يعني؟ لماذا الظن؟ لماذا الظن؟
يعني نقول من اين برضو جئنا ونقول ان مسلم البخاري استوعب كل الاحاديث اللي على الشرطيه؟ يعني من اين اللي يسلم لنا القاعده؟
مين اللي قال استوعب؟ في احد قال ان البخاري ومسلم استوعبه؟ استوعب على حسب علمهما، على حسب ما اطلع، والبخاري احاط بالسنه او مسلم احاط بالسنه،
اطلع على نفس الشرط.
ايش دراك ان اطلع وترك؟ فخلاص، هو لا البخاري اشترط الجمع ولا المسلم اشترط الجمع، هم وضعوا احاديث اشترطوا لها شرط بس وخلاص، يعني سهله يعني. نعم. ما عدم يعني التخطئ في هذا، بس احنا بنقول مساله ليست هي من المسائل ايه، هي مسائل التي يتوقف عليها نظر في البخاري او مسلم. نعم. الفائدة الثانية،
الفائدة الثانية، اتفق العلماء على أن صحيحي البخاري ومسلم أصح الكتب المصنفة في الحديث فيما ذكراه متصلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله،
هذا كلام جيد، يعني أنا أستريح هذا السياق، اتفق العلماء على أن صحيح البخاري ومسلم أصح الكتب المصنفة في الحديث فيما ذكره متصلة. إنما مسألة صح الكتب بعد كتاب الله أنا صراحة نفسي فيها شيء، وإن كان العلماء يعني بعض العلماء يذكرها، وما في نفسي اصلا، لانه ما في مقارنه بين البخاري وبين الكتاب. تقول اصح الكتب بعد كتاب الله، ايه دخل كتاب الله؟ وكتاب الله كتاب بشري نقول بعد كتاب الله. خلاص اصح الكتب المصنفه، الحقيقه السياق ده يعني سياق سالم على ان صحيح البخاري اصح الكتب المصنفه في الحديث فيما ذكراه متصل، كويس جيد قوي. لكن ما نخطي يعني السياق الاول ونشدد، لكن نقول السياق ده اسلم. ايه اللي دخل كتاب الله؟ ما يدخل كتاب الله عز وجل في هذا. نعم. قال شيخ الاسلام، نعم
قال شيخ،
نعم في الكتب المصنفة. ما هو بيقول بقى بعد كتاب الله، يعني لا تدخل كتاب الله في المقارنة، تمام، وادخله فين؟ في الكتب المصنفة. طب نقول طيب انت نحيت كتاب الله عن المقارنة، طيب لماذا؟ تذكره هم أرادوا يعني رفعة الشأن، يعني أترك كتاب الله وكتب البشر المصنفة الحديث، هذا أصح الله. طب خلاص قل أصح الكتب المصنفة في الحديث، ثم يقول فيما ذكره متصلا دليل على أن المعلقات ليست داخلة في عد أحاديث البخاري ومسلم ولا هي داخلة في الشرط، فلا تعقد المقارنة بين الكتب في الأحاديث المعلقة وتدخل المعلق في الحكم، فإن في غير الصحيحين ما هو أصح مما ذكره حتى البخاري بصيغة الجزم، يعني ليس كل ما ذكره البخاري بصيغة الجزم يقتضي أن يكون صح أو يقتضي أن يكون مفضلا عما يوجد من حديث صحيح في غيرهما، لا، حسبنا أن نقول صحيح بس، لكن أصح لا، إنما المسند مسند له حكم خاص يتفق مع إيه؟ مع شرطه. نعم نعم لا لا، مش المقارنة كده، مش قصدهم كده، مش قصدهم عقد برضه مقارنة بين التوراة والإنجيل والإيه والبخاري. المهم سهلة محمود، يعني هذا اختيار، يعني أنا ما لذا احنا نقول إن ما نتشدد، لكن حقيقة طيب سياق الشيخ هنا طيب يعني. نعم
قال شيخنا طلع العلماء وما انتقدها.
نعم
طلع العلماء على العبارة وما انتقدها أحد.
نعم وما اتفقوا عليه خلاص، ولهذا احنا ما ننتقد، يعني انتقاد اللي هو انتقاد دي انتقاد كمال بس، يعني الاكمل الاسلم. نعم
قال شيخ نعم. الاسلام ابن تيمية
عند البخاري نعم
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يتفقان على حديث الا يكون صحيحا لا ريب فيه، وقال جمهور متونهما يعلم أهل الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها انتهى.
نعم
هذا وقد انتقد بعض الحفاظ على صحابي
الصحيح. قال الإسلام لا يتفقان،
لا يتفقان على حديث إلا يكون صحيحا لا ريب فيه،
يعني هذا المتفق عليه خارج من باب الانتقاد، يعني ده الحد اللي يحصل فيه الإيه الإجماع. طب غير هذا الحد منهم من نقل إجماع، فقد نقل إجماع على ذلك غير واحد من العلم حتى في غير منتفق عليه، ومنهم من انتقد الأحر. قال
وجمهور متونهما يعلم أهل الحديث علما قطعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. هذا وقد انتقد بعض الحفاظ على صحيبي الصحيحين أحاديث نزلت عن درجة ما التزما تبلغ 200
وعشرة. شوف دق شوف عبارة الشيخ العثيمين، ها انتقد أحاديث هنا، شوف شوف الضابط، شوف نزلت عن درجة مزال مش صارت ضعيفة. ولهذا هات حديث في أحد الصحيحين اتفقت الأمة على تضعيفه أو إعلاله بالعلة القادحة، لكن هناك من أعل بسبب، في هناك من أعل، فيكون هذا من باب الإيه من باب الاجتهاد الذي يرجح اجتهاد صاحب الصحيحين. واحد جلالتهما، اثنان نظر الأمة في كتابيهما. نعم
تبلغ 210 أحاديث اشترك في 32 منها، وانفرد البخاري بثمانية وسبعين، وانفرد مسلم بمئة.
تمام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية جمهور ما أنكره،
طبعا هو هنا أشار إلى انتقاد الدارقطني، إنما غيره لا، ما التزم 210 ولا كل ما ورد بانتقاده 210، لكن هذا ما ذكره الدارقطني وحده رحمه الله. نعم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمهور ما أنكره على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على من نازعه بخلاف مسلم.
أن التباتم يعني في من ينازع، لكن ترجيح البخاري للإمامة لعرض كتابه لموافقة أكثر الأمة على هذا نعم
بخلاف مسلم، فإنه نزع في أحاديث خرجها وكان الصواب مع من نزعه فيها، ومثل
انتبه كان الصواب مع من نزعه فيها في ماذا؟ في ماذا؟ فيما تنزل به الرتبة، لا في التضعيف، لا في التضعيف. فلا رجل أخرج البخاري ومسلم متفق على ضعفه ولا علة اتفقت الأمة عليها فيكون مسلم قد خالف فيها، إنما هذا من جهة النظر الذي قد يحصل به نزول عن الرتبة التي اشترطها مسلم إلى غيره. نعم ولهذا قال فإنه نزع في حديث خرجه وكان الصواب مع من نزعه فيها فيما ادعاه، فيما ادعاه وصله إرسال مثلا أو لفظة غير محفوظة أو غير ذلك مما أصل الحديث فيها صحيح، فالعلاقة لها بالحديث، فالحديث فيه صحيح. نعم.
ومثل لذلك بحديث خلق الله التربة يوم السبت، وحديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع.
نعم.
وقد أجيب عما انتقد عليهما بجوابين
تمام تمام
مجمل ومفصل.
طبعا هذا مش متفق عليه، هذا مش متفق عليه حتى في حديث الكسوف، ولهذا راجع مسلم راجعنا في الشرح ترى أن كل هذه الصفات قال بها الأئمة الكبار المحدثون، هذا يقول بهذه الصفة، هذا يقول بهذه الصفة. وإحنا مر معنا من قريب أثر علي رضي الله عنه في صلاة الكسوف في أكثر من ركوعي فيما ثبت عنه رضي الله عنه، علي رضي الله عنه. إذن هذه مسائل متنازع فيها. نعم أنا قد أرجح ترجيحا معينا من جهة الدلالة، لكن بما لا يعود على أصل الحديث من جهة الرواية، أو يكون فيما يتعلق بالحديث مما ينزل رتبته عما اشترطه مسلم رحمه الله تعالى. نعم. وقد أجيب
عما انتقد عليهما بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فقال ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري: لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن.
ده خاص بالبخاري، شوف بخاري ومسلم، لا ابن خزيمة ولا ابن حبان، يعني هذا باب له حرم، مش باب حتى تنزل إلى ميدان وتنتقد، ده له حرم ينبغي ألا تحوم حوله أصلا، ألا تحوم حوله. فإن قلت انتقد الدارقطني، نقول من كان على رتبة علية في هذا الباب، رتبة علية في هذا الباب، هو الذي قد ينظر في مثل هذه الأشياء، لكن ليست الهجمة التي قد يكون المبتدئ في الطلب ينظر ويأخذ كلام إمام، وربما ما أحاط بكلام العلماء والأئمة في مثل هذا الموضع، ويطير بذلك ويقول هذا الحديث عند مسلم، هذا حديث عند البخاري في ضعف. حتى أقرأ بعيني ما لم يصنف في هذه الأمة على مر عصرها بعد البخاري ومسلم، ضعيف ضعيف البخاري وضعيف مسلم، والدارقطني ما قال هذا، ولا أحد انتقد قال ضعيف البخاري ضعيف مسلم، ما أحد صنف هذا. لكن انتقادات في أحرف، وأقصد بالأحرف يعني بعض الأحاديث، انتقادات هذه انتقادات نعم قال بها بعض الأئمة، هذا باب، لكن باب التسليم لما قالوا هذا باب آخر في باب الاجتهاد. فيقول ابن حجر السابر لهذا والخبير، يقول
لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم.
وابن حجر عقد بابين، باب فيما يتعلق بالرجال من ضمن الأبواب، يعني باب فيما يتعلق بالرجال المتكلم فيهم، وباب فيما يتعلق بالانتقادات، وخلصا إلى أحوال ينبغي أن تطالعها في النظر إلى أحاديث البخاري ومسلم، ولا ينبئك مثل خبير. نعم. قال
لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل،
فضلا أن تهدر بقى، فضلا أن تقول هذا أعلى مثلا أبو حاتم أو شيء من هذا، وتقول طب أعلى أبو حاتم وما أعلى مسلم مثلا. نعم.
قال فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة.
من حيث الجملة ده بصفة عامة، يبقى هنا هيندفع هذا أولا بجلالة قدر البخاري ومسلم، ثانيا بموافقة جمهور الأمة على هذا. هيبقى الواحد ينتقد الحديث هذا انتقادا، يبقى فترجح. طيب ترجيحك أنت، لو أنك مثلا لا ظهر لك ترجيح هذا الإمام، رجع لك ترجيح مثلا انتقاد مثلا هذا الإمام، قدم الدليل على ذلك الذي تدين الله عز وجل به. ثانيا هل انتقادك هذا ينزل حديث عن رتبته أم لا. ثالثا يعني من إلى الصحة ولكن على غير الشرط الأول، ثم بعد ذلك ينزل هذا الحديث إلى رتبة الضعيف أم لا. نعم. أما المفصل،
وأما المفصل فقد أجاب ابن حجر رحمه الله تعالى في المقدمة عما في صحيح البخاري جوابا مفصلا عن كل حديث.
تمام.
وألف الرشيد العطار كتابا في الجواب عما انتقد على مسلم حديثا حديثا. وقال العراقي في شرح ألفيته في المصطلح إنه قد أفرض كتابا لما ضعف من أحاديث الصحيحين مع الجواب عنها، فمن أراد الزيادة في ذلك فليقف عليه، ففيه فوائد ومهمات.
انتهى. يعني ده مسالك الأئمة الكبار، ده مسالك العلماء، فلا والله لامت الأمة على من انتقد شيئا وحطوا عليه وقالوا هذا ضل مضل، ولا سلمت الأمة في هذا. ولهذا لا ينبغي أن تخترع أنت وتصنف وتكتب وتنشر في مثل هذا ولم تبلغ هذه الرتبة في شيء، رتبة الأئمة الكبار الذين نظروا في هذه الأحاديث، ولا أنت أيضا الذي تضلل العلماء الذين انتقدوا بعض الأحرف. لكن حسبي وحسبك وحسب من هو أكبر منا أن نأخذ هذه الأحكام الحمد لله في المتفق عليه بإجماع وفي غير ذلك بما هو راجح عند العلماء الكبار وجماهير الأمة في هذا. لكن إن كانت هناك لفظة، هذه اللفظة قد يكون وقع فيها وهم من راوي، فإنك ترد هذه اللفظة مع كون الحديث في أصله قد ثبت والحمد لله. ومثل هذا ما تجد، كما قال ابن تيمية رحمه الله يقول ولما يقف انتقاد البخاري إلى 4 مواضع كان الحق فيها مع البخاري. ويقول رحمه الله تعالى وما وجدت مثل هذه مثل هذا الحرف إلا وقد أخرج البخاري رحمه تعالى ووضع في صحيحه ما يزيل الإشكال في ذلك. فقد يجعل هذا الحديث بهذه اللفظة لعلة من العلل، إنما أصل الحديث قد أخرجه بغير هذه اللفظة. هناك أحرف في مسلم قد يكون الانتقاد الموجه إليه في اللفظة انتقاد محل اجتهاد وليس محل الاتفاق، لما يكون محل اجتهاد. ولهذا يقول علماء بمثل هذه الألفاظ ويوجهونها هذه التوجيهات وهكذا. يبقى الإنسان يراعي لا يجعل ترجيحه هو لاجتهاد عالم مضاعفا لهذا الحديث، فلا ينبغي صراحة أن يقتحم هذا الباب، لا ينبغي أن يقتحم هذا الباب. وحسبك والحمد لله ما تلقاه أهل الشعر، فحديث البخاري وحديث مسلم لا تقتحم أبوابها، وخذ ما أخذته الأمة إن كان من ترجيح فترجيح صاحبي الصحيحين والحمد لله مع موافقة الجماهير ولهذا ما زلنا نقول الدرقوطني انتقد، الغساني انتقد، فلان انتقد، دمشق انتقد بعض أشياء، وهذا الذي انتقد هنا ليس هذا الذي انتقد هنا، يعني ما اتفقوا على علة يقولونها، هذا ما ظهر له وهذا ما ظهر له وهذا ما ظهر له. وجاء والحمد لله العلماء ردوا على كل هؤلاء. فلا تأتي أنت مع صغر حجمك مهما بلغت في هذا العلم فتجعل هذا يعني أصلا وتقاعد في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة وكذا وبعدين تقتحم هذا الباب. لا أرى هذا لمن هو أكبر منا بكثير فضلا عنك لكن وأنت تدرس البخاري إذا أتيت إلى موضع من المواضع مثل ما فعل ابن حجر، موضع من هذه المواضع إذا أتيت إلى موضع تسقط كلام أهل العلم في ذلك، هذا باب من باب التدريس والمباحثة ما في إشكال، هذا من باب التدريس والمباحثة هذا ما في إشكال. نعم.
قال رحمه الله تعالى سنن النسائي. ألف النسائي رحمه الله تعالى كتابه السنن الكبرى وضمنه الصحيح والمعلول، ثم اختصره في كتاب السنن الصغرى وسماه المجتبى، جمع فيه الصحيح عنده وهو المقصود بما ينسب إلى رواية النسائي من حديث.
ولم يكن أحد أعلم من النسائي في عصر رحمة الله عليه أبو عبد الرحمن الذي جمع بين طريقتين البخاري ومسلم، جمع بين طريقة البخاري في التبويب ودقته واستنباط ذلك من الحديث، وبين طريقة مسلم في جعل ذلك في المواضع المتقاربة، وأودعه من الصنعة الحديثية ما أبهر العقول، لا سيما فيما يتعلق باختلاف ألفاظ الرواة، ذكر ما اختلف فيه على فلان على علان، فكان رحمه الله تعالى مرجعا في هذا الباب، وكان إماما دينا رحمه الله تعالى. نعم.
والمجتبى أقل السنن حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا ودرجته بعد الصحيحين.
تمام.
فهو من حيث الرجال مقدم على سنن أبي داود والترمذي لشدة تحري مؤلفه في الرجال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديث.
يعني نصيحتي لنفسي طبعا قبلكم، مهما تبنى يا إخواني، نريد إذا نقلنا تبنيا، أنا كطالب مثلا علم أن أنقل قاعدة العلماء، تبني العلماء لا سيما في التقعيدات، ولا أجعل أنا فهمي هو القاعدة. يعني مثلا ابن حجر يقول: كم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديث، بل تجنب إخراج حديث جماعة من في الصحيحين كذا، كم أي قاعدة بيضعها؟ مثلا ثابر بن حجر هذا الحافظ العراقي، من هو قبلهما يعني دول من المتأخرين في عصور الآئمة، القاعدة إذا تبينتها أنقل كلام العلماء حتى لو هذا مرجوح، بس حسبك أنك تنقل كلام إيه؟ أهل العلم. يعني لا تكون متبنيا شيئا من فهمك وتقول أنا فهمه، شوف هات الكتاب الفلاني، طب ما ده ذكر هنا وبعدين ده ذكر هنا. لا، أرح نفسك. فإن حجمك أولا لم يستوعب كلام أهل العلم، ثانيا قد تكون نتيجة خاطئة، ثالثا لو سألك أحد كلام هذا من أهل العلم، من هذا من أهل العلم، لا تستطيع الجواب. لكن أنت أنقل كلام أهل العلم، قاعدة أهل العلم حتى لو مرجوحة، لكن أنا أتبين الله بهذا سبحانه وتعالى، أنا أتبين عند هذه القاعدة وأعرف دليلها. لكن في النهاية أنا أتكلم بعموم، في النهاية هذه القاعدة مرجوحة عندك أنت، هي راجحة عندي، لكن لو أنك رجحت خلافها بكلام أيضا العلماء، حينئذ لا ضير عليك ولا ضير علي. لكن إشكال يا أخواني في أكثر المواضع تقوم معارك، والمعارك صياغتها منا نحن، يعني حسب فهمي أنا، الصياغة ترجع لي أنا، الصياغة ترجع لي أنا، فهمي أنا. لكن أنا أريد أن أجعل هذا الفهم منسوبا للعلماء، توافقني تخالفني دي مسألة أخرى. بس إذا ذكرت أنا ترجيحي فهو ده كلام العلماء، وإذا ذكرت أنت رد عليه يبقى كلام الإيه؟ العلماء. يبقى أولا فيه نزاهة الخلاف، لأن ده مش خلافي أنا معك، ده خلاف العلماء، مثل ما اختلف أنا وأنت في مسألة، اجعل هذا الخلاف للعلماء. أنا أرى هذا الشيء مثلا تابع للعلماء، وأنقل القاعدة وأقول هذه القاعدة كيت وكيت، طيب كلام جميل واستدلوا عليه بكذا وكذا، تصورت تبنيت كلام العلماء، تصورت كلام العلماء، عرفت أدلة كلام العلماء وهكذا. طيب أنت ترجح خلف، يبقى يلزمك واحد أن يكون ترجحك كلام العلماء، اثنان تصور هذا الموضع الذي ترد عليه قد ترد عليها في غير الموضع الذي أنقله أنا لك، ثلاثة تتبنى هذا بأدلته. إنما تجد معارك، المعارك في النهاية هي قول هشام اللي بيصور وقول علاء اللي هو بيصور، لا علاء نرفع العلماء ولا هشام رفع العلماء، هشام على حسب ما فيه وعلاء على حسب ما فيه، علاء على حسب ما فيه، ويكثر الكلام في الدنيا، كلام في الدنيا كلها يكثر الكلام في الدنيا. ونرجع المسألة إلى قاعدة علماء، لا نجد قاعدة علماء. طيب من الذي قال بهذا؟ فهمي أنا، خصوصا العلم هذا يا إخوان، لأن العلم هذا فيه قاعدة وفيه تطبيق، فيه نظر لكل خبر بحسبه. أنت ممكن تنظر إلى تصحيح الأئمة في هذا الحديث، تنظر إلى مجاعة القاعدة فيها ما ينتقد به الحديث، ولكن تجد العلماء يحدثون، لأن الخبر الخاص هذا اطلعوا فيه على ما يصح به بلا منازعة، بينما قد ينظرون إلى خبر آخر الظاهر السلام من العلم ومع ذلك ينتقدونه، فنعمل إيه؟ أروح فيه؟
أشوف اللي تعلمته في ألف باء ألاقي يقتضي انتقاد، أشوف أحكام علمائنا أهل الشاء ألاقي قبولا، أشوف القاعدة ألا تقتضي قبولا، أشوف الأحكام ألاقي فيها الانتقاد. من أجل هذا شوف شئنا أم أبينا جانب التقليد عندنا في هذا العلم كبير، ولا أقول كل، لأن قضايا الترجيح حينما ترجحها أنت لست مقلدا فيها. جانب التقليد اللي هو محل الاتفاق اللي هو القاعدة المتلقاة والحكم الغير متنازع فيه، لكن يبقى جانب اجتهاد فيه، يبقى الاجتهاد فيه لآخر الزمان، مسائل الحديث كمسائل سائر العلم يبقى. سمعت فلان من فلان الأئمة اختلفت، أنا أرجح بحسب ما يظهر لي، لا ترجيحي هيقطع المسألة، ولا أنا ألزم التقليد بقول أحمد دون قول ابن معين كما سائر العلم. أنت ألزمتني بترجيح أحمد في الأحكام الشرعية واجب ولا مكروه ولا مستحب دون كلام مالك؟ لا، كذلك في هذا، كذلك في هذا. فالحقيقة تصور تناول العلم مسألة مهمة جدا، والبعد عن أبحاث الصغار. فيا أخي بارك الله، لا تتبنى من خلال أحد، إنما جزاك الله خيرا انظر في كلام العلماء وتبنى ما تنسبه إلى العلماء نصا نصا، إنما لا تكثر الدائرة، وقد يكون لك طلاب وقد يكون لك من تقتدي به من أهل الفضل مثلا وكذا، فيظن الظان أن المسألة لا تقبل نقاشا، وهي في الحقيقة مسألة أكثرها من صياغتك أنت، لا من صياغة العلماء ولا من صياغة الأئمة في هذا. وحينئذ سيقل دائرة الخلاف بكثرة جدا. يعني خلونا يا جماعة نطلق المرأة في طهر لم يتجامع فيه بلفظ صريح واحد خلاص، مش ده الحد المتفق عليه؟ ده الحد المتفق عليه. خلونا أنا وأنت مثلا مهما اختلفنا في وقوع الطلاق، خلينا أنا وأنت نعلم الأمة إيه؟ أن الطلاق من أراد طلق في طهر لم يجامع فيه طلقة واحدة صريحة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وخلي المسألة التي مثلا إذا أحيل علي فتوى فيها أرجح هذا أو ذاك ترجيح العلماء، يعني أنا هشام سأرجح هذه، يبقى العلماء عند، مش العلماء فقط، لأن لو العلماء فقط أنا مقلد لا أفتي. لو أنا أقول والله أنا برجح كلام شيخ إسلام، والله أنا برجح كلام، والله أقصد أنا بقول بقول أحمد، بتقول بقول أحمد بأي دليل؟ هذا ما يصلح أن تنتقي المفتي، يمكن أن تنقل بس، يعني تقول ده إيه ده المسألة دي فيها قول أحمد، المسألة دي فيها قول شافعي، لكن لا تخولك أن تفتي. تفتي يعني تتدين الله سبحانه وتعالى بذلك، تفتي يعني إن سئلت بين يدي رب العالمين فسألك على ما أفتيت بهذا، مع وجود أحاديث مع وجود أقوال تقول يا ربي لكذا وكذا وكذا وكذا. لكن يكون ترجيح هذا عبر علماء، فحينئذ لا لوم علي، لا أنا الضال ولا أنا الشاذ ولا أنا لؤاه، وانت يفتي بخلاف بأدلة العلم، لا أنت الضال ولا أنت كذا. أنت في غرفة بجوار يدخل عليك الرجل يستفتي وتفتي، ويدخل علي الرجل في نفس الفتاة فأفتيه بغيرك. خلينا أنا وأنت في النهاية كده، وأنا أباحثك وأنت تباحثني، لكن حجم المسألة معروف عندنا، ليس مسألة تضليل. اثنان، وده المهم كما قلت لكم، ده الغرض يعني من بحث المختصر ده، اثنان أنا أقدم كلام علماء، ده كلام العلماء، وأنت قدم كلام الإيه؟ العلماء، يبقى مناقشتنا بكلام العلماء، وإلا أنا لا حجمي ولا حجمك يؤهل أنك أنت إيه؟ نملأ الدنيا كلاما، زي ما ترى بعض الناس يفرع وبعدين يفرع وبعدين يفرع وبعدين يفرع، حتى تصبح المسألة كان في أصلها كذا تصبح مصنفا بعد ذلك، وكلها غير مسندة لكلام العلماء، إنما هي فهمي لهذا أو إيه أو ذاك. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي، تجنب النسائي إخراج حديث، بل تجنب إخراج حديث جماعة في الصحيحين، انتهى. وبالجملة فشرط النسائي في المجتبى هو أقوى الشروط بعد الصحيحين. النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، ويقال النسوي نسبة إلى نسا، بلدة مشهورة بخرسان، ولد سنة 15200 من الهجرة في نسا، ثم ارتحل في طلب الحديث، وسمع من أهل الحجاز وخرسان والشام والجزيرة وغيرها، وأقام بمصر طويلا وانتشرت مصنفاته فيها، ثم ارتحل إلى دمشق فحصلت له فيها محنة، وتوفي سنة 300 في الرملة في فلسطين عن 88 سنة. وقد خلف مصنفات كثيرة في الحديث والعلل، فرحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. سنن أبي داود هو كتاب يبلغ 4800 حديث، انتخبه مؤلفه من 500,000 حديث، واقتصر فيه على أحاديث الأحكام، وقال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وما كان في كتابي هذا فيه وهن شديد بينته، وليس فيه عن رجل متروك الحديث شيء، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض الأحاديث.
طبعا كلمة صالح تكلم فيها العلماء كثير كثيرا، في فرق بين صالح يقتضي صحة وبين صالح للاحتجاج، بمعنى أنه له ما يعضده. وتتبع أبو داود رحمه الله تعالى في هذه العبارة، فلا يعني أنه قال صالح يعني صالح من جهة الصحة فيكون تصحيحا له أو حكما عليه، مثلا بالحسن بالطريق الذي ذكر، لكن هو صالح للاحتجاج، هذا أقرب ما يكون. يعني صالح الاحتجاج يعني عليه احتجاج أئمة واحتج به، وله ما يعضده وما يقويه من جهة الاستدلال. نعم.
وبعضها أصح من بعض الأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن، أكثرها مشاهير، انتهى. نعم. قال السيوطي: يحتمل أن يريد بصالح الصالح تمام. للاعتبار تمام. دون الاحتجاج تمام. فيشمل الضعيف، لكن تمام. ذكر ابن كثير أنه يروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن، فإن صح هذا فلا إشكال، انتهى.
برضو يبقى الإشكال، يعني حسن من أي وجه؟ حسن، ما المراد بحسن عنده؟ حسن عند أهل الاصطلاح، ولا حسن من جهة معنى، أو حسن من جهة أن له طرق تقويه يصلح احتجاج؟ نعم، ما لم يصرح المصنف بمراده فمثل هذا احتمالات، ولهذا يبقى النظر في أحاديث أبي داود عند من ينظر فيها بالتصحيح والتضعيف، ولو قال صالح ولو قال حسن. نعم.
أي فلا إشكال في أن المراد
الأحاديث، هو اشترط أن كل ما يصلح للاحتجاج في باب الأحكام، كل ما يصلح. وطبعا ده قد يكون أعم من جهة إيه، طبعا ده أعم من جهة اشتراط الصحة، هو ما اشترط هذا الصحة المطلقة، إنما كل ما هو الصحيح وما يقربه وما يشابهه، وما هو يصلح في هذا الباب، يعني الاستدلال، استدل بها إما واستدل به علماء وله طرق تقويه، أو يشهد له أصول هذا اللفظ، مثلا يشهد له أصل الحديث الفلاني، وغير ذلك من الاعتبارات التي تقال في غير في أبي داود في عبارته هذه، وله رسالة أرسلها إلى أهل مكة منها انتزع هذا. نعم.
أي فلا إشكال في أن المراد بصالح صالح للاحتجاج.
تمام.
وقال ابن الصلاح،
وطبعا صالح الاحتجاج قد يكون ضعيف، هو ضعيف لكن له طرق تقوي، له طرق تقوي، أو هذا الضعيف اللي هو من جهة ما ذكره أبو داود له أصل صحيح. نعم، هذا الصحيح موجود، ولكن أبو داود إنما ذكر هذا الطريق لعلة من العلل. نعم.
وقال ابن الصلاح: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في أحد الصحيحين ولا نص على صحته أحد، عرفنا أنه من الحسن عند أبي داود، انتهى.
نعم.
وقال ابن مندة،
التقييد يعني حتى لو اعتبرنا الحسن الصلاحي، لكن يقول الحسن عند مين؟ عند أبي داود، ولازم يكون الحسن عند الجميع. نعم.
وقال ابن منده كان أبو داود يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره لأنه أقوى عنده من رأي الرجال.
انتبهتم يا أخوان، شوفوا شوفوا كلام العلماء، شوفوا كلام العلماء، لأن العبارات المجملة اللي قد ينطق بها الإمام هذه المجملة ينبري العلماء لتفسيرها، مثل ما مثل اصطلاح التلميذ مثلا في الحسن تجد العلماء يحتارون. هنا ابن منده يقول ايه؟ كان ابو داود يخرج الاسناد الضعيف اذا لم يجد في الباب غيره لانه اقوى عنده من راي الرجال. هذا كلام ابن منده في النظر الى هذا. طيب قد يخرج الاسناد الضعيف اذا لم يجد في الباب غيره لانه اقوى عنده من راي الرجال، لكن يبقى الاحتجاج بهذا. ننظر والله لو الاسناد الضعيف هذا له ما يجبره وما يقويه بحيث يصح ان تقول هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اذا ناخذ به. اما اذا لم ينهض لذلك ولو عمل به بعض العلماء فانه لا يؤخذ به في الاحكام. وقد يكون النظر عندي، وابن منده يقول هذا، قد يكون هذا الاسناد ضعيف بالنسبه لما يرى ابن منده، وقد يكون نفسه هذا عند ابي داود مما يصلح للاعتبار وما يصلح للاحتجاج، لان ضعفه ليس شديدا، لانه بين رحمه الله من قبل فقال: وما كان في كتاب هذا فيه وهن شديد بينت شديد. اذا هذا لا ينفع ان يكون هناك ايه ما فيه وهن، لكن يصلح ويجبر. ولهذا يبقى النظر في كل حديث ابي داود من الموافقة أو المخالفة من التصحيح والتضعيف، وحسب ما يقوم في نفسي النظر لهذا. فإذا كان عنده هذا حديث ضعيف ولا شيء يعضده فلا يصلح للاحتجاج في باب الأحكام. باب الأحكام لا يعمل فيها إلا بما يصلح للاستشهاد، وأقل رتبه الضعيف الذي ينجبر به، الضعيف الذي ينجبر بالطرق. إن قلت لا هذا الضعيف من جهة المعنى صحيح، لكن لأنه يوافق حديث صحيح ورد في نفس المعنى لكن صحيح، لكن هذا المعنى اللي موجود هنا هذا معنى في سياق إسناد ضعيف، نقول إذا الحجة بما صح، ليس الحجة بهذا، الحجة بما صح. المعنى صحيح، المعنى صحيح احنا اعتبرناه من الحديث الصحيح. المعنى الصحيح، المعنى الصحيح إنما يعتبر بالحديث الصحيح، وحينئذ فالاستدلال يكون بماذا؟ بالحديث الصحيح مش بالحديث الضعيف، حتى لو المعنى صحيح الاستدلال ليس راجعنا الحديث الضعيف، استدلال راجع الحديث الصحيح. ايش دراك ان هذا معنى صحيح؟ تقول هذا المعنى موجود في حديث البخاري في حديث مسلم، خلاص الحجه في حديث البخاري حديث مسلم. اصل المعنى هذا مش موجود في نص الحديث لكن موجود في جمله الحديث، في جمله المقاصد، خلاص الاستدلال بجمله المقاصد وجمله الحديث مش الاستدلال بهذا. الحديث الضعيف لا يصلح قط، اللي هو بقى على ضعفه لا يصلح قط في باب الاحكام ولا في أي باب من الدين، لا أحكام ولا عقائد ولا فضائل ولا أي شيء. إنما الذي يتكلم فيه العلماء هو الحديث الذي ينجبر بحيث لا يبقى ضعيفا، اللي هو مرادهم الضعف الشديد، بل صار صالحا للاستشهاد وأقل الحسن لغيره. لكن تقول هذا المعنى الصحيح الموجود هنا، هذا المعنى هو الذي ما جي أخذ بالحديث، نقول هذا المعنى الصحيح أخذ بالأحديث الصحيح. ولهذا وأنت على منبارك أو أنت في درسك لا يصح أن تقول مثلا وجاء في هذا الحديث وهذا معناه صحيح وكذا، أن النبي قال لابد أن تشير إلى ضعفه، لو كان ضعيف تشير إلى ضعفه، تقول هذا الحديث ضعيف ولا يصح أصلا. مع صحة المعنى ما يصح الحديث، مع صحة المعنى، صحة المعنى لا تصحح الحديث. المعنى الصحيح موجود في الدليل الصحيح، لكن حكمك هنا على المعنى، يكون حكمك على المعنى، تقول المعنى صحيح والحديث ضعيف ولا يصح أن ترويه وهو ضعيف، فتسكت عن بيان درجته مختصرا على في هذا الحديث الحسن المعنى كذا وكذا. هذا ما يصح، هذا ما يصح. فصحة المعنى لا تصح قط أبدا، إنما هذا موجود في الأحاديث الصحيحة، وبالتالي لا يصح
في الاحتجاج، وهذا لا يعرف لا لأبي داود ولا النسائي ولا أحد من أهل العلم المتقدمين ولا المتأخرين في باب الأحكام والعقائد، لا يعرف استدلال بالحديث الضعيف في هذا الباب إلا الفضائل اللي ورد عند بعض المتأخرين، وليس كل المتأخرين قولهم بأن هذا يؤخذ به في باب فضائل الأعمال، مع أنه وضع شروطا محصلها ألا يكون ضعف شديدا، اللي هو قد يكون المراد به الحسن لغيره وليس المراد به الضعيف المعروف كما نبه ذلك بعض أهل العلم. فالحديث الضعيف ما يصلح، ولهذا في الأحاديث التي وضعها أبو داود رحمة الله عليه هي صالحة عنده للاحتجاج، صالحة عنده الاحتجاج. أنت تضعف هذه ما في مشكلة، ضعف أنت ظهر لك هذا، لكن يعلم عند أبي داود أنه صالح، هو ضعيف موجود في ضعف، لكن عند أبي داود هذا منجبر بكيت وكيت 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 وكذا. مسألة بقى الجبر هذه لها طرقها ولها الأمور التي تقويها، قد ينجبر بعمل صحابي، قد ينجبر بقياس معتبر، قد ينجبر بطريق آخر، قد ينجبر بهذه مسائل ترجع إلى نفسي الحاكم على الحديث بأنه صالح للإيه؟ الاحتجاج، وأنه يرقى فوق الضعيف إلى رتبة ما يقبل في هذا الباب. إنما ما في حديث ضعيف على ظهر الأرض نقول وهو باقي على ضعفه، نقول هذا الحديث يؤخذ منه حكم كيت وكيت وكيت وكيت، أبدا، لأن هذا لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ضعيف باقي على ضعفه لا تنسب إلى الرسول. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل من سمع، هذا لا تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. أخوكم أمير بيقول إن بعض أهل العلم ينسب إلى الله عز وجل، قضيف الله عز وجل بعض أسماء يوسف بعض أسماء بالحديث الضعيف، هذا قطعا 100% خطأ. واحد، إما أن يكون الضعف هذا عندك أنت يعني بحسب نظرك أنت، أما عندي أنا هذا حديث حسن. اثنان، قد يكون الحديث فعلا ضعيفا، لكن الإثبات هنا ماذا في هذا الأثر الذي هو نظرت لسنديه فوجدته ضعيفا؟ الإثبات بماذا؟ بما رآه أمير لا يمكن يثبت هذا لله عز وجل. إنما إذا كان مثل هذا الذي ثبت به الاسم هذا، إما أن الاسم هذا ثابت في حديث أخرى صحيحة، إنما الطريق اللي أنت أمامك فيه هو ضعيف، أو أن الأمة تلقت هذا بالقول، أن الأمة أثبتت الاسم، والأمة حينما تثبت هذا، هذا من أعظم أنواع التصحيح، لكن السند ضعيف ويبقى السند ضعيف ولو تلقته الأمة بالقبول، لأن الحديث هذا وارد عندهم، منقول عندهم، متواتر عندهم، مثبت عندهم بهذا الأمر، كما فعل في جملة أحاديث كثيرة في إثباتها. إنما حديث ضعيف باق على ضعفه وليس هناك حديث صحيح في إثبات الاسم ونقول الأمة، مستحيل. فأسماء الله عز وجل لا يجوز نسبة اسمي إلى الله إلا بتوقيف، وشرط التوقيف الصحة، وإن من أعظم ما يصحح به الخبر تلقي الأمة بالخبر، حتى إنهم نصوا على أن اشتهاره يغنى عن إسناده، أن النظر في إسناده من التكلف، بس هذا نوع خاص فقط. إنما لو أنه مثلا ثبت نص بإثبات اسم أو صفة قال به بعض أهل العلم والحديث هذا ضعيف ولا يصح بحال من أحوال، لا نثبت به اسما، لا نثبت به اسما لو قال به بعض أهل العلم، ولهذا فرق بين ما يقوله به بعض أهل العلم وبين مسألة التلقي بالقبول. نعم نعم. وقد اشتهر،
قال وقد اشتهر سنن أبي داود بين الفقهاء لأنه كان جامعا لأحاديث الأحكام، وذكر مؤلفه أنه عرضه على الإمام أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه، وأثنى عليه ابن القيم ثناء بالغا في مقدمة تهذيبه. أبو داود هو سليمان بن الأشعث ابن إسحاق الأزدي السجستاني، ولد في سجستان من قرى البصرة سنة 220، ورحل في طلب الحديث وكتب عن أهل العراق والشام ومصر وخراسان، وأخذ عن أحمد بن حنبل وغيرهم من شيوخ البخاري ومسلم. أثنى عليه العلماء ووصفوه بالحفظ التام والفهم الثاقب والورع. توفي في البصرة سنة 85 عن 73 سنة، وقد خلف علما كثيرا في مؤلفاته رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. سنن الترمذي، هذا الكتاب اشتهر أيضا باسم جامع الترمذي، ألفه الترمذي رحمه الله على أبواب الفقه، وأودع فيه الصحيح والحسن والضعيف، مبينا درجة كل حديث في موضعه من بيان وجه الضعف، واعتنى ببيان مع بيان وجه الضعف واعتنى ببيان من أخذ به من أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وجعل في آخره كتابا في العلل جمع فيه فوائد هامة. قال: وجميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول
حقيقة به. جامع الترمذي رحمه الله تعالى في أودعه أيضا صنعة متعددة ليست في البخاري ولا في مسلم ولا في النسائي ولا في أبي داود، وصار على شرط عظيم مبارك، وأودع فيه علما غزيرا في جميع الأبواب التي تحتاج إليها من نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جهة التبويب بوب، ومن جهة الأسانيد والروايات نوع واختصر اختصارا مفيدا نافعا. فالحديث يذكره ثم يذكر يقول وفي الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان، وهكذا إشارة إلى ما ورد، وهذا يحتاج جهد عظيم جدا واطلاع على الطرق والروايات، لا يتضل عليه إلا أمثال هؤلاء الأئمة. ثم أضاف إلى ذلك الأحكام حكم، ثم أضاف إلى ذلك باب العلل، فكان أيضا كثيرا ما يذكر العلة، ثم أضاف إلى ذلك ما لم يذكره من سبق من أبي داود والنسائي عملا الأمة بهذه الأحاديث، فإن اتفقت نقل الاتفاق وإن اختلفت نقل الخلاف، ولكن في الغالب الأعم كان رحمه الله تعالى ينقل كلام المحدثين الفقهاء وليس جميع الفقهاء مثل أحمد وإسحاق وكذا من هؤلاء ومالك مثل هؤلاء الأئمة الذين اجتمع لهم أوفر حظ ونصيب من الفقه والحديث. فما الذي تحتاج بعد الترمذي؟ أحاديث بطرقها والإحالة على الطرق، بالصنع الحديث من جهة العلل، بالعمل عمل أهل العلم، فكان كتاب حديث وكتاب فقه وكتاب علل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإنه كان إماما في هذا الباب، تخرج بأعظم رجلين في زمانه البخاري والدارمي رحمه الله رحمة واسعة. والحقيقة هذا الكتاب، أنا قلت تكرارا أن هذا الكتاب لم يأخذ حقه الذي ينبغي أن يأخذه من جهة الشهادة له، ومن الكتب الحقيقة التي تنم عن عميق علم هذا الرجل وغزارة علمه في هذا الباب. فعلا هذا تلميذ البخاري والدارمي، هذا تلميذ، هذا المتخرج بالأئمة فعلا، ولا أدل على هذا من كتابه الذي وضعه بعد جامعه هذا في العلل، ثم العلل الكبير وهو الذي أودعه سؤالات وخبرة عظيمة كانت له مع أئمة هذا الشاب. نعم.
قال: وجميع نعم. ما في
نعم 63 ولا كان اي ثلاثة وثمانين
طبعت المؤسسة يا شيخ.
نعم
طبعت المؤسسة 75.
الله أعلم، يرجع بقى كتب التراجم أحسن. نعم نعم نعم.
قال: وجميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض العلماء ما خلا حديثين، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وحديث إذا شرب فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه انتهى. وقد جاء في هذا الكتاب من الفوائد الفقهية والحديثية ما ليس في غيره، واستحسنه علماء الحجاز والعراق وخراسان.
يعني المراد ان في حديث ابن عباس من جهتي ايه لم يعملوا بجهتي إيه؟ من جهتي انك تترك الصلاة حتى يخرج وقتها وتجمعها وتصلى في وقت اخرى، من جهتي هذا، من جهتي هذا ان تترك هذا الصلاة حتى يخرج وقتها ثم تصليها بدون داع شرعي كسفر أو عذر مرض أو غير ذلك أو مطر أو إلى آخر، إنما من غير عذر، من غير عذر فهذا معارض بآيات القرآن وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القضية بأداء كل صلاة في وقتها. نعم.
وقد جاء في هذا الكتاب من الفوائد الفقهية والحديثية ما ليس في غيره، واستحسنه علماء الحجاز والعراق وخراسان حين عرضه مؤلفه عليهم هذا. وقد قال ابن رجب رحمه الله: اعلم أن الترمذي خرج في كتابه الصحيح، خرج في كتابه الصحيح والحسن.
أعيد قليلا.
وقد جاء في هذا الكتاب من الفوائد الفقهية والحديثية ما ليس في غيره، واستحسنه علماء الحجاز والعراق وخراسان حين عرضه مؤلفه عليه هذا. وقد قال ابن رجب رحمه الله: اعلم أن الترمذي خرج في كتابه الصحيح والحسن والغريب، والغرائب التي خرجها فيها بعض المنكر، ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلك غالبا. ولا أعلم أنه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه بإسناد منفرد. نعم، قد يخرج عن سيء الحفظ ومن غلب على حديثه الوهن ويبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه، انتهى.
رحمه الله. نعم.
الترمذي هو أبو عيسى محمد. رحمه.
يعني عمل به بعض العلم. العمل شيء والرواية شيء، ثبوت الرواية شيء، فالذي عمل بما ثبت عنده، فمن ثبت عنده الرواية عمل به، من ثبتت عنده الرواية عمل به، لكن لا يقتضي هذا التصحيح، فقد يكون هذا ما ظهر لك من التصحيح وبالتالي عملت به وغيرك ما ثبت لديه الصحيح، فهو معمول من جهة العمل، كلام من جهة العمل. ولم يقل وجميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو صحيح، لكن معمول به يعني ايه؟ يعني معمول بمجموع الأمة، تجد أن هذا الحديث عمل به أحمد، هذا الحديث عمل به إسحاق، هذا الحديث عمل به مالك، هذا الحديث عمل به كذا، وإن كان أحمد عمل به وغيره لم يعمل به، مالك عمل به وغيره لم يعمل به، هذا ليس تصحيحا، باب التصحيح غير، باب الرواية غير، إنما من جهة العمل فعمل به. الذي عمل من العلماء بهذا الحديث فلما ثبت عنده من صلاحيته للعمل به، فثبت عنده صلاحية العمل فعمل به على حسب بقى قاعدة الإمام، لكن هذا لا تأخذ من قاعدة عامة وهي أن كل ما عمل به صحيح، لا، كل ما عمل به صحيح لا طبعا. كم من حديث عمل به بعض الفقهاء ولا يكون صحيحا، ولا يكون صحيحا، لكن صحيحا بالنسبة لعلماء آخرين، أما هو فقد عمل به لصلاحيته الاحتجاج، لصلاحيته الاحتجاج. صلاحية أعم، أعم إزاي يعني؟ أعم إزاي؟ أعم في التفصيل، بمعنى أنا يكون عندي هذا الإسناد ضعيف، موجود هذا الإسناد ضعيف، لكن أنا عندي طرق أخرى تقوي. فهو الحديث بهذا الإسناد اللي عندي مثلا الترمذي هذا ضعيف، لكن هذا حديث يشهد له كيت وكيت 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 مما ذكره مثلا الترمذي قاله في الباب مثلا عن أبو هريرة، عن سعد بن عبادة، عن إلى آخره، فهو ثبت عندي صحة هذا الحديث، وإن كان الطريق الذي والسياق الذي ساقه أبو عيسى الترمذي ليس إيه؟ ليس صحيح. كيف ما خالف؟ مش حكم، مش حكم، ما دليله على الحكم؟ الحديث الضعيف ما يصعد عليه عن الحكم أبدا، لكن ممكن يكون هذا الضعيف اللي عند هذا الحديث، هذا الضعيف هذا ثبت أحاديث صحيحة بنفس هذا الحكم، فيكون العمل عنده بمصح، أو يكون من خلال مجموعة أحاديث لم يوصل حكم، لكن هذه المجموعة الأحاديث تفيد حكما، تفيد حكما، يبقى هو لما رجعه ليس لهذا الضعيف، انما مرجعه، بس انت يمكن ما كنتش موجود، احنا ذكرنا مثلا من قليل
مرجعه إلى ما يصح الاستدلال به، ما يصح اللي هو إما حديث صحيحة، إما ما في كتاب الله عز وجل، إما في النهاية ما يصح الحديث الضعيف ضعفا شديدا المجرد عن اعتبارات أخرى دليلا في أي مسألة. مسألة الشرع بالأمام بالذي أمامه بالذي أمامه يعني بالذي أمامه، لكن بما عمل ما هو ينظر. إذا كان أحمد مجرد بس أنه بيحكم على هذا فيقول مثلا يصح باب شيء خلاص ينصر. طب هذا صح ما في الباب؟ لا يعني تصحيح. طيب أخذ بالحكم هذا، فليكون أخذ أحمد هنا إلى لصلاحيته واعتباره عنده يصلح للاحتجاج، هذا يصلح. طب يصلح احتجاج بإيه؟ بأن المعنى الموجود هذا في هذا الحديث موجود في الأحاديث الصحيحة، بأن المعنى الموجود في هذا الحديث موجود في الآيات، بأن المعنى الموجود في هذا الحديث عمل به صحابة رضوان الله عليهم، عمل به فاستأنس بعمل الصحابة، يبقى هيكون مرجعه في النهاية حال الاستدلال إلى خارج عن هذا الأثر الموجود بمجرده، لأن ما ضعف ليس دينا. ولم يعرف لأحمد أنه يأخذ بحديث ضعيف بمجرد حتى في فضائل الأعمال، لا أحمد ولا ابن المديني ولا أحمد سعيد القطان ولا أحد من أولي العلم حتى في الفضائل، كيف يستقيم في الأحكام؟ إذا لابد أن يكون التوجيه منضبطا بقواعده. يبقى هو نفسه بمجرده ما أخذ من الحكم، لكن بخارج عن هذا الخارج كما احنا المحنة من قليل، الخارج ده متعدد على حسب ما يكون عند الإمام. نعم.
الترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة السلمي الترمذي.
نعم.
ولد في
لحظة. مثل إيه؟ مثل إيه؟ آه. الأول أنت ترجع للحديث اللي قال ليس على سند قائم، ده اتفاق الأمة ليس له سند قائم، اتفقوا أنه ليس له سند قائم واتفقوا على العمل، خلاص احذف الإسناد القائم اللي هو أمامك وضع إسناد الأمة، يبقى هذا أعلى ما يكون من الإسناد. بس ما أظن هذا في هذا حديث، هذا الذي لا يعبر، ده نوع واحد من الحديث التي يعبر عنها بالقبول، تلقي بالقبول. لكن حديث لما زمن رأس أنه ليس له إسناد قائم يصح وتقول العمل عليه، العمل عليه عند من؟ عند الأمة، والعمل عليه عند بعضهم، والعمل عليه عند من؟ انظر ارجع في هذا، العمل عليه عند بعضهم وليس له إسناد قائم، وليس له إسناد قائم هذا ما يعمل به لو عند بعض، لو عند بعضه، فده كلام من؟ كلام الأمة ولا كلام واحد يعني من أهل العلم؟ هذا خلاصة حكم على الحديث. فأي حديث هيتم هيحصل اختلاف في هذا وعليه العمل عند بعضهم، لا ده بيلجأ في ذلك إلى قواعد الترجيح، ولا تلزم أنت بهذا. لو صح عندك قل به، لو ضعف عندك ما تقول به، حتى ولو عمل به البعض، حتى ولو عمل به الجماهير، حتى لو عمل به الجماهير. شوف ينقل عن الجماهير في حديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيط على إن الوجه ليس بعوض، ينقلون هذا كثير، ومع ذلك ما تعمل به ولو ذهب إليه جماهير يعني فيها. أما أن هذا الحديث ليس له إسناد عندك، الإسناد الموجود هذا إسناد ضعيف، ليس له إسناد قائم، ولكن الأمة تلقته بالقبول، ده النوع الخاص اللي احنا نتكلم فيه، هذا ليس له ما تقول ليس له إسناد قائم، هذا له أعظم الإسناد وإسناد الأمة، بس هذا خاص بهذه المسألة فقط، وليس يعمم على كل ضعيف يعمل به واحد. لكن قد يعمل واحد بالضعيف لا لكونه ضعيفا عنده، إنما هو صالح للاحتجاج عنده، صالح للاحتجاج عنده، كما أنه قد يترك العالم الحديث الذي ظاهره الصحة من جهة الإسناد أيضا لعلة قادحة عنده، نكارة شذوذ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة السلمي الترمذي، ولد في ترمذ مدينة بطرف جيحون
جيحون
سنة سنة 920، فطاف البلاد وسمع من أهل الحجاز والعراق وخراسان، اتفقوا على إمامته وجلالته حتى كان البخاري يعتمد عليه ويأخذ عنه، مع أنه أي البخاري من شيوخه. توفي في ترمذ سنة 79 عن 70 عاما، قد صنف تصانيف نافعة في العلل وغيرهما رحمه الله وجزاه خيرا. سنن ابن ماجه كتاب جمعه مؤلفه مرتبا على الأبواب يبلغ نحو 41,304 حديث، والمشهور عند كثير من المتأخرين أنه السادس من كتب أصول الحديث الأمهات الست، إلا أنه أقل رتبة من السنن، سنن النسائي وأبي داود والترمذي، حتى كان من المشهور أن من فرض به يكون ضعيفا غالبا، إلا أن الحافظ ابن حجر قال: ليس الأمر في ذلك على إطلاقه باستقرائي، وفي الجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة، والله المستعان، انتهى.
يعني أن رتبته أقل من النسائي وأبي داود والترمذي، هذا محل اتفاق. نعم.
وقال الذهبي رحمه الله: فيه مناكير وقليل من الموضوعات، انتهى. وقال السيوطي: إنه تفرد بإخراج الحديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم، وأكثر أحاديث
يعني متهمين بالكذب وسرقة الحديث، وليس أنه هو رحمه الله كان يسرق الحديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث. نعم.
وأكثر أحاديثه قد شاركه في إخراجها أصحاب الكتب الستة كلهم أو بعضهم، وانفرد عنهم 39,300 حديث، كما حقق ذلك الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. ابن ماجه هو أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن عبد الله ابن ماجه بالهاء الساكنة ويقال بالتاء الربعي،
يعني
مولاهم
ابن ماجه، وهذا الأفصح، ابن ماجه حتى لو وصلت تقول ابن ماجه رحمه الله. ما
قال: ولد في قزوين من عراق العجم سنة 920، وارتحل في طلب الحديث إلى الري والبصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر والحجاز، وأخذ عن كثير من أهلها. توفي سنة 73,200 عن 64 سنة، له عدد من التصانيف النافعة رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. مسند الإمام أحمد
كل ما يمت سنة، ولعل الله عز وجل يعني رفع قدره في الأمة للسنة التي أظهروها. هذا أبو عبد الله ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه هذه وضع كتاب السنة، ووضع كتب الاعتقاد النافعة في ثنايا سننه رحمه الله تعالى، فلعل الله عز وجل سبحان الله رفع قدر هؤلاء بالسنة التي نشروها ورفعوها وبوابوا فيها وبوابوا لها. ابن ماجه، أبو داود له تبوبات عظيمة في السنة أيضا، وفي الخوارج والجهمية أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في فصول السنة أيضا، أبو عبد الرحمن النسائي، هؤلاء الأربعة رحمهم الله. نعم.
نعم. مسند الإمام
سبحان الله. نعم.
مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى: المحدثون جعلوا المسانيد في الدرجة الثالثة بعد الصحيحين والسنن، ومن أعظم المسانيد قدرا وأكثرها نفعا مسند الإمام أحمد، فقد شهد له المحدثون قديما وحديثا بأنه أجمع كتب السنة وأوعاها لما يحتاج إليه المسلم في دينه ودنياه. قال ابن كثير: لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته. وقال حنبل:
كتاب مسند، لما كتاب مسند نقول اللي مر مسانيد. نعم.
وقال حنبل: جمعنا أبي أنا وصالح وعبد الله، أنا يعني وأبي وصالح وعبد الله، فقرأ علينا المسند وما سمعه غيرنا، وقال: هذا الكتاب جمعته من أكثر من 7,000 حديث و50,000، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه.
جمعته من أكثر إيه؟
من أكثر من 7,000 حديث و50,000.
لا لا لا، 700,000.
فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة، انتهى. لكن قال الذهبي هذا القول منه على الغالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند انتهى. وقد زاد فيه ابنه عبد الله زيادات ليست من رواية أبيه وتعرف بزوائد عبد الله. وزاد فيه أيضا أبو بكر القطيعي الذي رواه عن عبد الله عن أبيه زيادات عن غير عبد الله وأبيه. ويبلغ عدد أحاديث المسند بالمكرر نحو 40,000 حديث، وبحذف المكرر نحو 30,000 حديث. آراء العلماء في أحاديث المسند. للعلماء في أحاديث المسند ثلاثة آراء: أحدها أن جميع ما فيه من الأحاديث حجة، الثانية أن فيه الصحيح والضعيف والموضوع، وقد ذكر ابن الجوزي في الموضوعات 29 حديثا منه، وزاد العراقي عليها 9 أحاديث وجمعها في جزء. القول الثالث أن فيه
القول الأول مردود.
القول الثالث أن فيه الصحيح والضعيف الذي يقرب من الحسن وليس فيه موضوع، وقد ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي والحافظ ابن حجر والسيوطي. وقال شيخ الإسلام شرط أحمد في المسند أقوى من شرط أبي داود في سننه. وقد روى أبو داود عن رجال أعرض عنهم في المسند، وقد شرط أحمد في المسند ألا يروي عن المعروفين بالكذب عنده وإن كان في ذلك ما هو ضعيف. ثم زاد عليه ابنه عبد الله أبو بكر القطيعي زيادات ضمت إليه وفيها كثير من الأحاديث الموضوعة، فظن من لا علم عنده أن ذلك من رواية أحمد في مسنده.
انتبهتم كيف دخل القول بأن فيه موضوعات؟ طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية الحافظ ابن حجر الحافظ الذهبي قالوا بأنه ليس في حديث موضوع. إذا من أين جاء القول بالأحاديث الموضوعة؟ جاء من جهة الزيادات، فظن من لم يميز أنها من المسند فحكم عليها بذلك وليست كذلك. نعم.
وبما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتبين أنه يمكن التوفيق بين الآراء الثلاثة، فمن قال إن فيه الصحيح والضعيف لا ينافي القول بأن جميع ما فيه حجة، لأن الضعيف إذا صار حسنا لغيره يكون حجة. ومن قال إن فيه الموضوع،
يعني التعبير الذي قد يطلق في بعض المواضع مثلا هذا إسناد ضعيف ولكن صالح وكذا إلى آخره، هو مرادهم الذي صار حسنا لغيره. ومن قال
إن فيه الموضوع حمل على ما في زيادات عبد الله وأبي بكر القطيعي. وقد صنف الحافظ ابن حجر كتابا سماه القول المسدد في الذب عن المسند، ذكر فيه الأحاديث التي حكم
العراق. أيضا القول يعني ده كلام الشيخ الثامن، لكن القول بأن القول الأول بأن جميع ما في حجة لأن الضعيف إذا صار حسن لغيره يكون حجة، هذا يحتاج إلى أن تحكم أيضا تكون قد حكمت على هذه الأحاديث اللي هي ضعيفة بأنها حسنة بطرقه، والمسند فيه ما فيه من الضعيف الباقن على ضعف. أما مسألة الموضوع فكما ذكروا رحمهم الله تعالى أن هذا باعتبار الزيادات، أما باعتبار ما فيه نفسه من مسند أحمد رحمه الله تعالى فيبعد هذا. نعم.
وقد صنف الحافظ ابن حجر كتابا سماه القول المسدد في الذب عن المسند، ذكر فيه الأحاديث التي حكم العراقي عليها بالوضع، وأضاف إليها 15 حديثا مما ذكره ابن الجوزي، وهي 14 حديثا في جزء سماه الذيل الممهد هذا. وقد تناول العلماء هذا المسند بالتصنيف عليه ما بين مختصر له وشارح ومفسر ومرتب، ومن أحسنها الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الذي ألفه أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعات، جعله 7 أقسام: أولها قسم التوحيد وأصول الدين، وآخرها قسم القيامة وأحوال الآخرة، ورتبه على الأبواب ترتيبا حسنا، وأتمه بوضع شرح عليه سماه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، وهو اسم مطابق لما سماه، فإنه مفيد جدا من الناحيتين الحديثية والفقهية، والحمد لله رب العالمين. أحمد بن حنبل
أسمع أنه والده. نعم أسمع. من؟ نعم. نقل تصحيحه عن أحد من العلماء يعني؟
نقل صحيح عن أحمد نشوف كده.
قال أحمد بن حنبل هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي، ولد سنة 64 و100 في مرو، ثم حمل إلى بغداد، ثم حمل إلى بغداد وهو رضيع، وقيل ولد في بغداد، نشأ يتيما وطاف البلاد والآفاق لطلب الحديث، فسمع من مشايخ العصر في الحجاز والعراق والشام واليمن، وعني عناية عظيمة بالسنة والفقه حتى عده أهل الحديث إمامهم وفقيههم.
قد أثنى عليه أهل الحديث يعدونه إمامهم إمامهم، وأهل الفقه يعدونه إمامهم، وأهل الاعتقاد يعدونه إمامهم، وأهل اللغة، فرحمه الله رحمة واسعة اجتمعت له الإمامة. نعم.
وقد أثنى عليه العلماء في عصره وبعده، فقال الشافعي خرجت من العراق فما رأيت رجلا أفضل ولا أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل. وقال إسحاق بن راهوي أحمد حجة بين الله وبين عبيده في أرضه.
طبعا فيما ذهب إليه من اعتقاد، فيما أظهره من اعتقاد في باب خلق القرآن، وليس أن أحمد حجة بين الله وبين عبيده في أرض في قضايا الاجتهاد. أحمد ليس حجة بين أحد وبين رب في مسألة الاجتهاد، إنما هذا في الاعتقاد الذي دل عليه كتاب السنة والذي اتفقت الأمة عليه، لأن أحمد أظهر بس أحمد أظهر السنة، فصارت المسائل هذه كأنها بين أحمد وبين أهل البدع والأهواء، فلما رفعها ونشرها رفع بها وذاع صيته ونشر قوله في الأنام حتى صارت السنة تنسب إليه. هذا الذهلي يقول جعلت بيني وبين الله عز وجل حجة، وهذا ابن معين يقول تريدون منا أن نقوم مقام أحمد، وآخر يقول هذا قام مقام الإنباء، وثالث يقول هذا أدخل النار فخرج ذهبا. فأحمد رحمه الله اجتمعت له الإمامة في كل هذا رحمه الله رحمة واسعة، حتى صار إمام أهل السنة والجماعة عند الإطلاق. نعم نعم كثير، أنا دي محتاج درس خاص. نعم.
وقال ابن المديني رحمه الله إن الله أيد هذا الدين بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم الردة، وبأحمد بن حنبل رحمه الله يوم المحنة. وقال الذهبي انتهت إليه الإمامة في الفقه والحديث والإخلاص والورع، وأجمع على أنه ثقة حجة إمام انتهى. توفي رحمه الله تعالى في بغداد سنة 41 و200 عن 77 عاما. وقد خلف للأمة علما كثيرا ومنهجا قويما رحمه الله، وجزاه عن المسلمين خيرا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله آداب العالم والمتعلم، فائدة العلم وثمرته العمل بما علم، فمن لم يعمل بما علم كان علمه وبالا عليه وحجة عليه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. ولكل من العالم والمتعلم آداب ينبغي مراعاتها، منها ما هو مشترك بينهما ومنها ما هو مختص بأحدهما. فمن الآداب المشتركة أولا إخلاص النية لله بأن ينوي بتعلمه وتعليمه التقرب إلى الله بحفظ شريعته ونشرها ورفع الجهل عنه وعن الأمة، فمن نوى بتعلمه العلم الشرعي شيئا من الدنيا فقد عرض نفسه للعقوبة. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وروي أنه قال من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، رواه الترمذي. ثانيا العمل بما علم، فمن عمل بما علم ورثه الله
علم. اطلب العلم لله تأتيك الدنيا وتكون دنياك نعمة وآخرتك نعمة، فإن طلبتها للدنيا ضاعت دنياك وآخرتك، ولو جاءتك الدنيا فماذا عسى أن تكون الدنيا في الآخرة، فما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. غبي هذا المرائي، غبي من طلب العلم لغير الله، ما أغبى ما أعلم أغبى منه وأحمق منه في الدنيا. ما الذي يعطله الاحتساب والإخلاص من الدنيا عنك؟ ما الذي يعطله؟
رجل يحفظ لله، يخطب لله، يدرس لله، يصلي لله، يصوم لله، ينفق لله. طب الدنيا راحت خلاص، الناس عارفوا ان هذا لله، تركوا ما أثنوا عليه. هؤلاء أئمة الدنيا. هو يا أخوان أئمة الدنيا نقرأ لهم في الأمة أكرم من هؤلاء لما كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في الأمة أكرم من هؤلاء. وهؤلاء نحسبهم والله حسيبا أن الله ما رفع قدرهم إلا للإخلاص. فعلامة علامة الرياء لا أحمق من المراد. لو كان الإخلاص يفوت عليك دنيا لقلنا لعل واحد آثر دنيا على آخر، لكن سبحان الله، يعني أنا وأنت الآن الإخلاص الذي هو باطن، أنت ترى باطني الآن. طيب لو أنا الآن أمامك أعلم أهل الأرض وأنا رجل مخلص، هتقول أنا لن أثنى على هذا الرجل لأنه مخلص؟ طب أنا مرائي وأريد أن أفهمك أنني أعلم أهل الأرض وأثنيت علي بعد هذا وعملي حابط، فماذا عسى أن يمثل ثناؤك هذا بجوار ما أعده الله عز وجل الصادقين المخلصين؟ ومع ذلك سبحان الله، مع وضوح هذا مثل التوحيد بالضبط. شوف التوحيد اللي هو أخص ما جاءت بالرسول والمخاصمة وقعت فيه وذنب الشرك وذنب الذي يغفر، ومع ذلك إيه هو التوحيد في معناه وتطبيقه؟ إيه هو التوحيد؟ فرض الله بالعبادة، يعني العبادة جعلها لله. صعبة دي. انت بتسجد للصنم، ليه تسجد للصنم؟ تسجد لحاجة؟ طب انت معترف ان هذا خالق، اسجد له، معترف ان هذا الخالق، ادعوه. تدعو صنما تصنعه بيديك، ما اخباك حتى تموت على هذا الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل. والمعنى سهل خالص، افراد الله بالعباد. لا تقول لي بقى لا قادر على اختراع ولا كذا ولا كذا مما كان عليه المشركون. ومع ذلك المخاصمة، شوف في هذا النوع. كذلك الاخلاص، ما أيسره معنا وما أيسره من جهة النظر لو أن الإنسان تدبره، لكن ما أصعبه من جهة التطبيق، ما أصعبه. حتى قال الأئمة، يقول بعض الأئمة: ما جاهدت نفسي على شيء أعظم أو أشد من مجاهدتي على الإخلاص. شوف واحد يأخذ كتاب يا أخواني، يروح المسجد وبجواره أخ ما بينهما كما بين المشرق والمغرب، شيخ يجلس يدرس وشيخ آخر يجلس يدرس، بينهما كما بين المشرق لا باعتبار العلم بل باعتبار النية، هذا حابط عمله وهذا مقبول عمله. سبحان الله، نسأل الله عز وجل لنا ولكم الإخلاص. نعم.
ثانيا، العمل بما علم. فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن ترك العمل بما علم أوشك أن يسلبه الله ما علم، أن يسلبه الله ما علم. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ثالثا، التخلق بالأخلاق الفاضلة من الوقار وحسن السمت ولين الجانب.
أي لما نسوا حظا ما ذكروا به لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وابتليناهم بالتحريف، تحريف الكلمة عن موضع.
ثالثا، التخلق بالأخلاق الفاضلة من الوقار وحسن السمت ولين الجانب وبذل المعروف واحتمال الأذى وغير ذلك من الأخلاق التي يحمد عليها شرعا أو عرفا سليما. يحمد عليها شرعا أو عرفا سليما.
نعم، قيد العرف بالسليم، لأنه قد يكون هناك عرف غير سليم لكن ساد في الناس، هذا ليس عرفا معتبرا. نعم.
رابعا، اجتناب الأخلاق السافلة من الفحش والسب والأذى والغلظة والخفة المذمومة في المنطق والهيئة وغير ذلك مما يذم عليه شرعا أو عرفا سليما.
نعم.
ومن الأداب المختصة بالمعلم أولا الحرص على نشر العلم بجميع الوسائل، وأن يبذله لمن طلبه بطلاقة وانشراح صدر مغتبطا بنعمة الله عليه بالعلم والنور وتيسير من يرث علمه عنه، وليحذر كل الحذر من كتمان العلم في حال يحتاج الناس فيها إلى بيانه أو يسأله عنه مسترشد. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل عن علم علمه الله، من سئل عن علم علمه الله ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ثانيا، الصبر على أذى المتعلمين وسوء معاملتهم له لينال بذلك أجر الصابرين، ويعودهم على الصبر واحتمال الأذى من الناس، لكن مع ملاحظتهم بالتوجيه والإرشاد والتنبيه، والتنبيه بحكمة على ما أساءوا به لئلا تضيع هيبته في من نفوسهم فيضيع مجهوده في تعليمهم. ثالثا أن يمثل أمام الطلبة بما ينبغي أن يكون عليه من دين وخلق، فإن المعلم أكبر قدوة لتلاميذه، وهو المرآة التي ينعكس عليها دين المعلم وأخلاقه. رابعا أن يسلك أقرب الطرق في إيصال العلم إلى تلاميذه، ومنع ما يحول دون ذلك، فيعتني ببيان العبارة وإيضاح الدلالة وغرس المحبة في قلوبهم ليتمكن من قيادتهم وإصغائهم لكلامه واستجابتهم لتوجيهه. ومن الأداب المختصة بالمتعلم أولا بذل الجهد في إدراك العلم، فإن العلم لا ينال براحة الجسم، فيسلك جميع الطرق الموصلة إلى العلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله بذلك طريقا إلى الجنة، رواه مسلم.
سهل الله له به.
ثانيا البدء بالأهم فالأهم فيما يحتاج إليه من العلم في أمور دينه ودنياه، فإن ذلك من الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
ويرجع في ذلك إلى الطالب إلى شيخه، فهو أدرى بما يتناسب معه وأخبر منه بالطريق، فمن وجد شيخا يرجع إليه في هذا فلا يفوت الفرصة، فإنه سيقصر عليه الوقت وسيقدم له الأنفع، لأن الإنسان في بداية الطلب قد يستحسن ما لا يستحسن وما لا ينبغي، وقد يطلب العلم على طريقة يبقى ظهرا طويلا ثم بعد ذلك تبين له خطأها، فلن تعدم فائدة إذا استشرت شيخك، لن تعدم فائدة. إن كان ما تريده صوابا عززت هذا الصواب، وإن كان ما تريده إن كان ما تهم به يريد تعديلا عدل لك، أو يريد أن يبعدك عن هذا إلى غير مما هو أنفع لك، فإنك ستستفيد منه حسما ولا بد. ومن الشؤم أن الإنسان يسلك خصوصا في بداية الطلب يسلك طريقا من استحسانه، فقد يضيع ثمرة عمره وزهرة شبابه فيما لا ينفع. نعم.
ثالثا التواضع في طلب العلم، بحيث لا يستكبر عن تحصيل الفائدة من أي شخص كان، فإن التواضع للعلم رفعة والذل في طلبه عز. وكم من شخص أقل منك في العلم من حيث الجملة وعنده علم في مسألة ليس عندك منها علم. رابعا توقير المعلم واحترامه بما يليق به، فإن المعلم الناصح بمنزلة الأب يغذي النفس والقلب بالعلم والإيمان، فمن حقه أن يوقره المتعلم ويحترمه بما يليق من غير غلو ولا تقصير، ويسأله سؤال المستلهم المسترشد لا سؤال المتحدي أو المستكبر، وليتحمل من معلمه ما قد يحصل من جفاء وغلظة وانتهار، لأنه ربما يكون متأثرا بأسباب خارجية، فلا يتحمل من المتعلم ما يتحمله منه في حال الصفا والسكون. خامسا
وقد يشتد على الطالب لصالحه، ولهذا البخاري بوى بالغضب في الموعظة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد أحيانا حرصا على أصحابه، فيكون هذا من باب الغيرة على الطالب وليس من باب إهانة الطالب، مثل ما يفعل الأب مع ابنه، فقد يصل إلى ضربه، قد يصل إلى حرمان المصرف، قد يصل إلى حبسه وعدم إخراجه بعض الأيام، لكن هل هناك مزايدة على أن هذا الأب يرجو الخير لولده؟ لكن مع ذلك الابن لا يفهم، فالابن يقول أنت أب رجعي، أنت أب غليظ، أنت أب، ولا يقدر ما عند الأب من حرص. ولهذا الموفق من يسلك لأبيه، من يسلك للحريص عليه، ولو أن الإنسان تيقن من حرص شخص عليه تحمل منه كل شيء، لأنه يغفر له حرصه ويغفر له قيامه عليه. نعم.
خامسا الحرص على المذاكرة والضبط وحفظ ما تعلمه في صدره أو كتابه، فإن الإنسان عرضة للنسيان، فإذا لم يحرص على ذلك نسي ما تعلمه وضاع منه. وقد قيل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. نعم. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة.
نعم.
وليعتني بحفظ كتبه من الضياع والصيانة،
لأنها أسرع تفلتها من غيرها، سريعة. نعم.
وليعتني بحفظ كتبه من الضياع وصيانته من الآفات، فإنها ذخره في حياته ومرجعه عند حاجته.
طيب، هذا فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من هذه المذكرة المختصرة النافعة التي جمعت بين سهولة الألفاظ وبين متانة الاختيار والترجيح، فجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء، ورفع الله عز وجل درجته بما خلفه رحمه الله تعالى من أثار نافعة في أمة الإسلام. فهذا الرجل في هذا العصر أيضا قد اجتمع له الكثير من الأمور التي لم تجتمع لكثير من غيره، وهو أنه رحمه الله ربما صنف، كانت مصنفاته الآن في جميع أبواب العلم، ففي التفسير وفي الحديث وفي المصطلح وفي الأصول وفي اللغة وفي الآداب، وله اختيارات قوية رحمه الله تعالى. فقد كان المعيا رحمه الله، ذكيا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حسن التدريس، حسن الخلق، حسن السمت والعمل، فرحم الله علماءنا جميعا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.